إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 22 بعد 104، والمقامة في يوم السبت الموافق 17 من شهر ذي الحجة لعام 43,400. وهي تشتمل على رسالة، وهي رسالة تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة للعلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى. والأصول الستة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، هذا الإمام الذي نفع الله عز وجل به الأمة نفعا عظيما، فكان رحمه الله إماما علما في التوحيد والعقيدة وفي الفقه وفي علوم الشريعة وفي معرفة وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فتحمل حملا عظيما رحمه الله، وقام بالجهاد في أداء هذا الحمل، الجهاد بالحجة والبيان والجهاد بالسيف والسنان، حتى نفع الله به الأمة. فقد تعرض رحمه الله تعالى لمخاطر عظيمة، ومع ذلك ما كان منه إلا الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ما كان منه إلا الصبر على بلاغ هذا الدين، فبلغه رحمه الله تعالى وصنف فيه المصنفات الفريدة التي لا يوجد نظائر لها بسهولة، ككتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب الفريد في نسقه وفي طريقته، حتى إنك لا تجد له نظيرا من جهة التصنيف، لا تجد له نظيرا في المكتبة الإسلامية، وكذلك سائر كتب رحمه الله، والتي منها كشف الشبهات في الرد على القبوريين، وقد حصر شبهاتهم ورد عليها وفندها، وكذلك كتاب مسائل الجاهلية ليبين الفارق بين دين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما عليه الناس من التشبه بغير المسلمين، كذلك أيضا كتبه الأخرى ورسائله الصغرى كالقواعد الأربع التي تعتبر مختصرا لكشف الشبهات، وكالأصول الستة العظيمة التي تعد جامعا في قواعد الهداية، القواعد الكلية في فهم دين الله عز وجل والبصيرة به، وكذلك ستة مواضع في السيرة ورسائله العديدة، الطاغوت، العبادة، الفرق بين المسلم والمشرك، رسائل عديدة صنفها رحمه الله تعالى. وظل يجاهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذا الدين وتلك العقيدة حتى تحولت دعوته بعد فضل الله سبحانه وتعالى، تحولت دعوته إلى دولة قامت بالتوحيد، وإلى يومنا هذا والدولة هذه قائمة على الاقتداء بما سطره وبما تركه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وما أخذه عنه تلامذته وأبناؤه وأحفاده إلى اليوم، وبصمات الخير موجودة، والسبب صبر هذا الرجل على هذا المنهج والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه حتى صارت له الإمامة التجديدية في هذه الأمة، فهو بحق مجدد لمن درس من معالم هذه الشريعة، لا سيما في باب التوحيد، فجدد الله عز وجل به الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. فهذه الرسالة، رسالة الأصول الستة، هي في الحقيقة أصول كليات وقواعد مجملة تساوي البصيرة بدين الله عز وجل. من تدبرها فهم دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كان دقيقا في فهمه، وكان راسخا في علمه، فعنده الدقة والفهم والبصيرة ما يحتاج إلى أن تقف عند كل كلمة من كلمات، لا أقول رسالة أو كتاب، بل كل كلمة من كلمات رحمه الله تعالى. وهذا الشرح للشيخ عبيد الجابري، وهو من علماء المسلمين الذين نحسبهم على خير والله حسيبهم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه تعليقات مختصرة على رسالة نافعة التي هي بعنوان 6 أصول عظيمة مفيدة لمجدد الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سميتها تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة.
نعم، ويسمى الشيخ أو يوصف دائما بأنه إمام الدعوة، إمام الدعوة أو مجدد الدعوة، هذا لقبه المشهور به في ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقال إمام الدعوة والمراد أو مجدد الدعوة، والمراد تجديد هذه الدعوة المباركة، والدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى أن تعود الأمة في عقيدتها، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، أن تعود الأمة لما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وقد دخل الشرك وضرب بأطنابه في سائر ربوع الأرض، فإنك لا تجد بلدا من البلدان ربما إلا وفيها قبر يعبد من دون الله عز وجل، ويلجأ الناس إليه ويتوسلون بصاحبه ويدعونه ويسألونه تفريج الكروبات ورفع المدلهمات، وهذا منتشر عن طريق علماء السوء الذين زينوا للناس هذا الصنيع تحت مسمى محبة الصالحين، فجعلوا هذا الشرك تحت مسمى محبة الصالحين، فمدد يا بدوي ليه من أولياء الله ونحن نحب أولياء الله، مدد يا حسين لأنه من أولياء الله وسيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدد يا فلان، مدد يا علان، ووضعوا الكرامات لأصحاب القبور، وصار الشرك يدار مرة ثانية في الأمة مثل ما كان يفعله أبو جهل، لكن بدلا من أن أبا جهل كان ومن معه كان يدعون أصناما، هبل، منات، اللات وهكذا والعزة، أصبح هؤلاء يدعون من؟ يدعون فلانا وعلانا وكذا ممن يسمونهم أولياء الله، وظنوا أن الفارق بينهم وبين المشركين أن المشركين كانوا ماذا؟ كانوا يعبدون أصناما، العلة عندهم في المنع هي أن الأولين كانوا يعبدون أصناما أحجارا وهذا شرك، أما هذه محبة صالحين. انظروا يا أخوان كيف برر لدين أبي جهل بهذا التبرير، وهو أن الأوائل إنما كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. هل رأيتم أحدا يأتي إلى حجر، إلى صنم منحوت على حجارة يقول له أعطني؟ لو فعل أحد ذلك يكون من عباد الأصنام، عباد الأصنام، وحصروا الشرك في عبادة الأصنام. وما معنى الأصنام؟ المنحوتة، المنحوتة على صور، هذا هو الشرك. أما ما يفعله هؤلاء عند القبور فليس شركا، وإنما هذا ماذا؟ محبة الصالحين ومعرفة أقدار أولياء الله المفلحين. فحتى تعرف قدر هذا الشيخ تأتيه وتذهب وتذبح، تنذر، تطوف، هذا كله من محبة أولياء الله. ولهذا إذا جاء المصلح والموحد ينهى عن ذلك يوجهونه ويرمونه بشيء واحد، ما هو؟ أنت تكره أولياء الله الصالحين، أنت تكره أولياء الله الصالحين، يتهمونه بكراهة أولياء الله وهو يتكلم في التوحيد، ولا علاقة له مثلا بالمقبور والميت، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم وتدعو من دون الله فهذا شرك. فأصل الشبهة عندهم أنهم فصلوا يا أخواني بين عبادة الأصنام وبين عبادة الأموات، فعبادة الأموات أعطوها مسمى، ما هو؟ محبة أولياء أولياء الله، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب وما عليه المشركون؟ إنما هو عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. إذن أصل الشبه عند هؤلاء في الفارق بين دين أبي جهل وبين دين القبوريين اليوم، ما هو أصل الشبه؟ ها أبهاء، نعم نعم، سموا الشرك اليوم سموا ماذا؟ محبة الصالحين، فهان على الناس. فلئن قلت لهم هذه عبادة لهم وهذا ما يجوز وهذا شرك، وأنتم الآن لا فرق بينكم وبين ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب، يقولون ماذا؟ لا، أبو جهل إنما كان يعبد أصناما. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذه أصنام كانوا يأتونها، إنما إحنا لا نأتي أصناما ولا نعبد أصناما، نعوذ بالله، نعوذ بالله من عبادة الأصنام، إنما هذه محبة آل البيت، نستشفع بهؤلاء الأفاضل الأكارم، لأننا قوم لدينا من الذنوب والمعاصي ما لدينا، وهكذا. إذن برروا لأنفسهم عبادة هذه القبور أنها محبة أولياء الله الصالحين. أما المشركون الأوائل فما كانوا إلا ماذا؟ فما كانوا إلا عبادا للأصنام. وقد رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عليهم بهذا، وبين لهم في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع، بين لهم ماذا؟ بين لهم قاعدة عظيمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين بعبادته، فمنهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. إذن لم يكن هؤلاء فقط عبادا للأصنام، ومنهم من يعبد الملائكة وليست أصناما، منهم من يعبد الأنبياء وليسوا أصناما، منهم من يعبد الشمس والقمر. فلا فرق في المعبود بين أن يكون صنما وبين أن يكون نبيا، وبين أن يكون ملكا، وبين أن يكون شمسا أو قمر. لأن الشرك هو ماذا؟ الشرك هو دعوة غيره معه، صرف العبادة للند، فكما يعبد الله يعبد الند، فجعل لله عز وجل ندا وجعل له نظيرا ومكافئا، والله عز وجل ليس له ند يكافئه ولا نظير يماثله. ولهذا علق العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. يقول: انظر إلى كلمة يتخذ، ومن الناس من يتخذ من دون الله، يتخذ دليل على أنه لا يوجد ند حقيقي لله عز وجل ولا نظير، وإنما الأنداد الموجودة إنما هي من اتخاذ الناس. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فهذه الأنداد الموجودة إنما هي من اتخاذ الناس وليست أندادا حقيقية، لأن الله قال: هل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. فالناس هم الذين اتخذوا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فهذا من الناس اتخاذ، وليس في الحقيقة أن لله عز وجل ند. ولهذا معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق، ولازم كلمة حق، لأن لو قلت لا معبود إلا الله فإن الناس قد تأخذ معبودات، موجود معبودات للناس، لكن نقول المعنى لا معبود حق إلا الله. نعم.
وكانت تلك التعليقات والفوائد قد تم إلقاؤها على الطلاب في مسجد الجابري بالمدينة، ثم بعد ذلك ألح علينا بعض الإخوة أن نأمر بعض تلامذتنا بتفريغ تلك الدروس من الأشرطة ومن ثم عرضها علينا تمهيدا لنشرها، فأجبناه إلى طلبه. وأمرنا بعض طلابنا بالاستماع إلى الأشرطة التي حوت شرحنا لتلك الأصول وتفريغها، وبعد أن تم ذلك قمت باستعراض المفرغ وأجريت عليه تعديلا، وقد شمل هذا التعديل حذف ما لا يحتاج إليه وإضافة ما هو أفضل منه. ولعلك أيها القارئ الكريم تدرك من خلال العنوان أن هذا البحث لم يكن شرحا مفصلا لما احتوته تلك الرسالة، ونحن عازمون إن شاء الله في الطبعات القادمة على شرح تلك الأصول بالتفصيل، والله نسأل أن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجه الكريم. كتبه عبيد الله بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية وحامي حمى الملة الحنيفية.
نعم، إمام رحمه الله تعالى، لا شك ولا ريب في هذا. ومن يبغض هذا الرجل وينقم عليه دعوته فليس والله من أهل السنة، ولا يعرف ما معناها وما معنى التوحيد. هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى هو بحق إمام، إمام متبع، له كتبه، له مواقفه، له دعوته المباركة التي لازلنا نستفيد منها، وأظن وأرجو إن شاء الله أن تبقى كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نبراسا لكل سلفي إلى يوم القيامة يتناولها الخلف عن السلف إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فهذا الرجل كتب كتابات عظيمة رحمه الله. فإمام الدعوة السلفية في زمانه وعصره، وحامي حمى الملة الحنيفية في زمانه وعصره، بمعنى أنه قام مجاهدا لها بالحجة والبيان والسيف والسنان، فهو المبرز في زمانه. وإلا ارجع إلى قرن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وانظر هل أحد فاق الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الدعوة المباركة؟ في أحد فاقه؟ من كان في زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من كان في زمانه مثله؟ لا أظن، ما أعلم أحدا كان مثل هذا الرجل في القيام بهذه الدعوة المباركة وبهذه الكتب والمصنفات المباركة التي بقي أثرها. إذن الرجل مجدد مجدد، الرجل إمام إمام، الرجل رافع لواء التوحيد، نعم رحمه الله رحمة واسعة. فلا يبغض ابن عبد الوهاب إلا مبتدع ضال قبوري حانق على دعوة التوحيد، ولا يحب هذا الرجل ودعوته إلا رجل سلفي. فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ممن يمتحن بهم. تابعوا أخواني، الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ممن يمتحن بهم، يمتحن بهم، بمعنى إذا رأيت الرجل يبغضه فاعلم أنه صاحب بدعة قبوري. ما يبغض دعوة ابن عبد الوهاب إلا القبوريون. من هو اللي بيبغض دعوة الشيخ؟ من هو؟ في يوجد سلفي بحق ويبغض دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ يبغضه لماذا؟ يبغضه على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي هو آية وحديث وفهم سلفي ومسألة دقيقة مستنبطة؟ يبغضه لماذا؟ يبغضه لماذا؟ الذي وضع كتاب كشف الشبهات وهو يرد على القبوريين، الذي وضع مسائل الجاهلية، الذي وضع الأصول الستة، الذي وضع القواعد الأربع، يبغضه لماذا؟ لماذا يبغض هؤلاء محمد ابن عبد الوهاب؟ إلا لأنهم يبغضون دعوته. وما دعوته؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما هي الأصول التي خالف فيها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ سؤال عجيب والله يا أخواني، من كثير من الناس يعادي ولا يدري لما يعادي، أو يوالي ولا يدري لما يوالي. والأصل أن المسلم إذا والى أو عاد فإنما يبني ولاءه أو براءة على العلم، يوالي بعلم ويعادي بعلم. فالذي يعادي ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لماذا تعاديه؟ لماذا تعاديه؟ كذب وزور، كان يكفر الناس، كان يقتل الناس، دعوة قائمة على تكفير المسلمين وقائمة على قتل المسلمين. نقول هذا كذب صراح. ابن عبد الوهاب كغيره من أئمة السلف رحمهم الله تعالى الذين صان الله عز وجل بهم دماء المسلمين وأعراض المسلمين، وهو من أبعد الناس أن يكفر رجلا لم يقم الدليل على تكفير. أما الذين كفرهم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فهم ممن قام الدليل على تكفيرهم، وكل هذا بعد دعوتهم والبيان له. دائما أبدا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، دائما أبدا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إنما ماذا؟ إنما ينص على إقامة الحجة أولا، ينص على إقامة الحجة، ينص على بيان الدين أولا، ويقول إنما نكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد. لما نكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد، هذا الذي يكفر ابن عبد الوهاب، يكفر من عرف دين الرسول ثم عاد. ويقول رحمه الله تعالى عن نفسه، يقول وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر أحمد البدوي والصنم الذي عند قبر الجيلاني لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ لأنه كانوا يقولون كده، هؤلاء يكفرون، ابن عبد الوهاب يكفر من لم يهاجر إليه. يقول أنا ما أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي الجليم وعدم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يشرك أصلا بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ كيف أكفره؟ فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أبعد الناس من أن ينسب إلى مسلم تكفيرا بغير حق ولا بينة. إذن هذه دعوة كاذبة، فلا تجد أحدا يبغض هذا الرجل إلا وهو قبوري صوفي، قبوري صوفي، جعل دينه عند من يا أخوان؟ جعل دينه عند القبور، جعل دينه هناك عند القبور بس فقط. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يمتحن به، يمتحن به. فإذا رأيت الرجل يبغض هذا الإمام فاعلم أنه صاحب بدعة ليس على السنة، صاحب بدعة. نعم.
من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. قوله رحمه الله ستة أصول عظيمة. أقول الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، ومنه الأساس أصل البناء، والجذع أصل الشجرة. قال الله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالمراد هنا بيان قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على كمال حكمة وقدرة الله عز وجل وكمال هديه وتشريعه. هذه الست القواعد استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة، وسيظهر أن هذا الاستنباط واضح لا غرابة فيه ولا تكلف.
نعم، كسائر من صنف رحمه الله فإنه يستنبطه من الكتاب والسنة، ولهذا نقول هاتوا شيئا من الأصول خالف فيها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ما عليه النبي والصحابة، هاتوا أصلا خالف فيه رحمه الله، وإنما أصوله كلها رحمه الله تعالى مبناه على الكتاب والسنة، وكلامه كله مبناه على الكتاب والسنة والحمد لله. ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيانها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظنون. ونجد يا أخواني الأصول دائما خذوها قاعدة، أصول هذا الدين من أوضح الواضحات، أصول هذا الدين من أوضح الوضحات. هذا الوضوح يرجع إلى أمور، أصول الدين واضحة وذلك رجع لأمور. الأمر الأول أن أصول هذا الدين مجمع عليها، ومعلوم أن الإجماع من أوضح الحجج، لأنه لا خلاف فيها ولا نظر يخفى على الإنسان فيها، لأن الأمة قد أجمعت على ذلك فهما وأثرا. إذ الإجماع لابد له من مستند، فمعناه أن عندنا مستندا وأن عندنا فهما دقيقا مجمعا عليه، يبقى الفهم مجمع عليه. النص ممكن يقول لك قائل النص هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا، أما الإجماع خلاص قطع الاحتمالات، فدلالة الإجماع تكون قطعية وترد بها على من يقول لعله يراد بالنص كذا، لعله يراد باللفظ كذا. لا، الإجماع يقطع هذا. فإذا جاءك الإجماع فهو دلالة قطعية، يبقى الأصول واضحة، أصول الشريعة واضحة لأمور. الأمر الأول أنه مجمع عليه، مثل أصول السنة، أصول السنة هذه مجمع عليها في الأسماء والصفات و البراءة من منهج المعطلة والمماثلة، في القدر، في الإيمان، في أي مبحث مباحث أصول السنة تجد أن هذه المباحث واضحة جدا جلية ما فيها خلاف. هذه المجمعات واضحة الدلالة. طيب، يبقى الأمر الأول أصول هذا الدين واضحة لأمور. الأمر الأول أنه مجمع عليه. طيب الأمر الثاني أن أدلتها واضحة، ليست غامضة خفية، فليست هي من مسائل الاجتهاد الخاضع لتباين الأفهام، وإنما هي أمور واضحة الدلالة. الأمر الذي بعد ذلك أن أصول الشريعة متكررة يتم التنبيه عليها كثيرا، التوحيد، الاتباع، هذه أمور كلها متكررة في القرآن والسنة يتم التنبيه عليها كثيرا، هذه ثالثا. طيب رابعا، كثرة المصنفات فيها وتضافر أئمة السنة على بيانه، كثرة المصنفات فيها وتضافر أئمة السنة على بيانه، تجد هذه الأصول في كل كتب السنة والحمد لله، وأن الآئمة متضافرة، ولهذا تقول قال أحمد، قال سفيان، قال الحميدي، قال الخلال، قال البربهاري، قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، هذه أصول متكررة، وكل الآئمة يؤكد كل واحد ما عند الآخر. طيب الأمر الذي بعد ذلك أن هذه الأصول ما خالف فيها إلا أهل البدع والأهواء، هذه الأصول ما خالف فيها إلا أهل البدع والأهواء، فكفاك نفرة من المخالف في هذه الأصول، لأن من خالف فيها هم أهل البدع والأهواء وليسوا أهل السنة والجماعة. هذه كلها أمور تؤكد أن أصول الشريعة سهلة، سهلة، أصول الدين سهلة لأنه مجمع عليه، لأنه هذا مما خالف في أهل البدع والأهواء، لأن هذا متكرر في الأدلة ومؤكد، لأن هذا مما قام به أهل السنة والجماعة، لأن هذا ما خالف فيه إلا أهل البدع والأهواء. ولهذا لا تجد النزاع مع من خالف السنة إلا في هذه الأصول. هذا النزاع، أنت عندك مثلا الخلاف الدائر بين أدعياء السلفية، هذا الخلاف الدائر فين؟ دائر في ماذا؟ دائر في أصول، في أصول. وإلا أنت لا تختلف مع أحد من هؤلاء في النزول على الركبتين أو اليدين، أو تختلف معه في مسائل اجتهاد في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في الصلاة أو في فقه المعاملات، هذا يرى أن هذا البيع محرم وأنت ترى أن هذا البيع جائز. هو الخلاف بينك وبين هؤلاء المشايخ، خلاف في مسألة التورق هل تجوز أم لا، خلاف بينك وبين في صلاة الكسوف فيها ركوعان ولا أكثر من ركوع، خلاف معهم في نزول على الركبتين أو اليدين، أبدا أبدا. الخلاف في أصول، أنتم لماذا تخالفون المشايخ؟ لماذا تخالفون المشايخ؟ نقول في أصول، هؤلاء المشايخ نخالفهم في أصول. يبقى إذن خلاف في أصول، ولا ينبغي أن يكون الخلاف في أصل من الأصول، إنما ينبغي أن نرجع، هذه الأصول موجودة مدونة، تخالفهم في الخروج على السلطان، طب ده أصل، افتح أي كتاب تجده أصلا. تخالفهم في إقامة الأحزاب، طب هذا أصل، افتح أي كتاب تجد هذا أصلا. يبقى مش أليس الخلاف خفيا أصلا؟ يعني ليس المسائل خفية، ده مجمع عليه، وأنت بتدافع عن الشيخ فلان ليه؟ الشيخ فلان هذا حزبي، الشيخ فلان هذا أقام حزبا، تدافع عنه ليه؟ أقام حزبا ويدعو إلى حزب، أقام هذا الحزب ويدعو إليه، أقام ثورة، نزع اليد من الطاعة، خرج على حاكم مسلم، على ما إذن تدافع عنه؟ يوالي أهل البدع والأهواء. إذن هذه أصول لا ينبغي الخلاف فيها أصلا، لا ينبغي الخلاف فيها أصلا. ليه؟ لأنها أصول متفق عليها، لأنها أصول مجمع عليها. إنما لو جاء واحد يبدع شيخ شيخا لأنه ينزل على اليدين أو ينزل على الركبتين، هذا لا شك أن هذا غلو شطط، هذه مسألة اجتهاد وليست مسألة اعتقاد مجمع عليها وبلغته الحجة فيها. تبعتم إخواني؟ يبقى إذن مسائل الأصول مجمع عليها، مسائل الأصول عليها أهل السنة قاطبة، مسائل الأصول ما خالف فيها إلا أهل البدع والأهواء، مسائل الأصول أدلتها واضحة من الكتاب والسنة، مسائل الأصول متكررة معنا في كل كتب أهل السنة. فمن كان سلفيا بحق، من كان سنيا بحق، وجد نفسه أمام هذه الأصول مستسلما، لكن من خالفها فلا يلومن إلا نفسه. فقبل ما تدافع عن شيخ أبلغه هذه الأصول وانظر قوله فيها قبل أن تدافع عنه. نعم.
فالأصل الأول هو إخلاص الدين لله. الإخلاص معناه في اللغة التصفية، يقال خلص.
وهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول بيّنها الله بيانا واضحا للعوام، أي لعامة الناس، يعني أي لعامة الناس، المراد هنا بالعوام عامة الناس، فوق ما يظن الظانون ممن يخالفها، ممن يخالفها. ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم ممن يزعم أنهم علماء، يعني مع وضوحها غلط فيها من يزعم العلم وأنه متخصص، وأنه غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل ممن هم على التوحيد الخالص وعلى الاتباع الصادق
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا انظر إلى عدد أهل السنة في الناس وانظر إلى عدد من خالف أصول السنة. النبي أشار إلى هذا فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح حديث الافتراق قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. ما قال كلهم في الجنة إلا واحد، إنما قال كلهم في النار إلا واحد إلا واحد. يبقى فعلا أكثر الناس على البعد عن تلك الأصول التي هي من أوضح الواضحات وأبين البينات. نعم.
فالأصل الأول هو إخلاص الدين لله،
اللي هو التوحيد، اللي هو التوحيد، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، اللي هو التوحيد، ده الأصل الأول الذي اتفقت عليه الرسل كلهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الأصل الجامع الذي جمع بين كل الرسل. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم.
الإخلاص معناه في اللغة التصفية، يقال خلص العسل أي صفاه من الشوائب. واصطلاحا تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا.
هذا الإخلاص لغة واصطلاح، فمن جهة اللغة هو التصفية، يقال خلص العسل أي صفاه من الشوائب. طيب واصطلاحا تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا. نعم.
فالشرك الظاهر أنواع، منها شرك الدعوة وشرك الطاعة وشرك المحبة، هذا هو الشرك الظاهر. والشرك الباطن هو الرياء والشرك الأصغر. والأدلة على أن الإخلاص شرط في قبول
قال فالشرك الظاهر أنواع، من شرك الدعوة تدعو غير الله سبحانه وتعالى، من شرك الطاعة، وشرك المحبة واتخاذ الند وغير ذلك. وأما الشرك الباطن فهو الرياء، أن تعمل العمل تقصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
والشرك الباطن وهو الرياء وهو الشرك الأصغر. والأدلة على أن الإخلاص شرط في قبول كل عبادة من الكتاب والسنة تفوق الحصر، وسيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله تعالى.
أي أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الاتباع، والشرط الثاني الإخلاص. الإخلاص الشرط الأول والاتباع الشرط الثاني، شرطان لقبول العمل، إخلاص ومتابعة. الإخلاص المراد بذلك التوحيد، أن تخلص التوحيد لله وأن تخلص القصد لله عز وجل فلا ترجو سواه، هذا هو الإخلاص، أنك ترجو وجه الله سبحانه وتعالى فلا ترجو غيره، إنما ترجو وجه الله سبحانه وتعالى. لما وكيف؟ لما سؤال عن الإخلاص، لما تصلي ولما تدعو ولما تحج ولما ولما إلى آخر ذلك، هذا سؤال عن الإخلاص. وكيف؟ هذا سؤال عن الاتباع، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، هذا سؤال عن الاتباع، فلا بد من الإخلاص والاتباع. نعم.
قوله إخلاص الدين يريد بالدين الإسلام، إخلاص الدين لله، والمراد إفراد الله وحده بالعبادة، وهذا هو اتفاق كلمة الرسل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اتفقت كلمة الرسل،
وهذا معنى كلمة التوحيد، فالتوحيد إفراد، من وحد يوحد توحيدا إذا أفرده بالعبادة والطاعة فهذا معنى التوحيد، وحد ربك أي أفرده بالعبادة. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا بد من النفي والإثبات، لأن الإفراد والتفرد والتوحيد لا يحصل إلا بالنفي والإثبات، لا يحصل إلا بالنفي والإثبات. كيف بالنفي والإثبات؟ لأن النفي المحض عدم محض، ولأن الإثبات المحض أيضا لا يمنع المشاركة. حينما تقول مثلا لم يقم عمرو، لم يقم عمرو فيه نفي قيام عمرو، طيب لكن ممكن آخر لم يقم كذلك، فهذا نفي محض. طب لو قلت قام عمرو، قام عمرو لم يمنع المشاركة أن يكون قام غيره، لكن حينما تقول ما قام إلا عمرو، ما قام إلا عمرو، ده نفي وإثبات. يبقى أنت هنا ماذا؟ أثبتت القيام لعمرو ونفيت القيام عن من سواه. يبقى إذن التفرد ما يحصل إلا بالنفي والإثبات، هذا معنى لا إله إلا الله، لا بد من نفي وإثبات. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فلا إله وحدها ليس توحيد، الله الله هكذا ليس إفرادا أيضا وليس توحيدا، إنما يحصل هذا بماذا؟ بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات. ولهذا من الأمور التي أخذها الشيخ حمود التوجري في كتابه الرد على جماعة التبليغ القول البليغ، كان لهم ذكر وهو ذكر لا إله إلا الله، أنهم يقولون لا إله 400 مرة تقريبا، لا إله لا إله لا إله، يفصلون النفي عن الإثبات، يبقى الواحد 400 مرة يقول لا إله لا إله لا إله لا إله، وبعد ذلك يأتي أيضا مئات المرات يقول إيه إلا الله إلا الله إلا الله سبحان الله. طب إلا الله إلا الله ما بإثبات، مقبول، ولا إله لا إله نفي الآلهة، والله عز وجل من جملة المعبودات، نفيت العبادة أيضا عن الله، ما نفيت عن فقط تقول لا إله لا إله لا إله، هذا نفي غير مقبول، وإلا الله وحده إثبات غير مقبول. إنما المقبول ماذا؟ أن تقول لا إله إلا الله، فهذا في تحقيق النفي والإثبات، إثبات الألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى، ونفي هذه عن غير الله عز وجل. ولهذا معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله. ولهذا أيضا بناء عليها ما تعريف التوحيد عند التبلغيين، ما تعريف التوحيد عند التبلغيين، هل هو لا معبود حق إلا الله؟ لا، وإنما هو إخراج اليقين الفاسد من القلب وإحلال اليقين هذا. لكنهم الآن صار عندهم يعني عند كبارهم صار عندهم إيه؟ تلون. تلون يعني إيه؟ يعني يسألوا السلفي تيجي تقول له مرة بسأل أحدهم ما معنى التوحيد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا معبود حق إلا الله. ليه؟ وعارف أنت عاوز تريد إيه بالضبط؟ ترتب هذا اللي في كتبكم؟ هل هذا هو اللي في الكتب فعلا؟ هل ده اللي عندكم في الكتب؟ أنه لا معبود حق إلا الله؟ لكن يعطيك ما تريد أنت، يريد أن يسد عليك الباب، فتقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ ما يخبر بلا إله إلا الله عندهم التي وضعها لهم محمد إلياس، إنما يقول المعنى لا معبود حق إلا الله. فالشاهد أن النفي والإثبات لا بد منهما في هذه الكلمة، ولهذا قال العلماء كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان، لها ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات، لها ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. نعم.
والمراد إفراد الله وحده بالعبادة، وهذا هو اتفاق كلمة الرسل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اتفقت كلمة الرسل من أولهم إلى آخرهم على دعوة الناس إلى عبادة الله وحده، فلو كانت الرسل دعت قومها إلى عبادة الله هكذا مجردة ما حصل نزاع وخصومة ومفاصلة وبغضاء وعداوة.
انتبهتم إخوان؟ يعني لو أن الرسل مثلا جاءت وقالت إيه؟ صلوا اذبحوا لله مثلا. ما كان في إشكالية، هو المشركون كانوا يحجون، كانوا يعتمرون، كانوا يغيثون الملهوف، كان عندهم مكارم كما يقال، مكارم أخلاق عامة. فما الإشكال؟ ما الإشكال لو جاء النبي بهذا؟ يقرأ قرآنا في نفسه، يصلي في نفسه، يأتي كل يوم يتعبد في البيت الحرام ما يتعبد، ما في مشكلة. إنما الذي أنكروه على النبي ما هو؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وما العجب في ذلك أصلا؟ هم أنتم تعترفون أن الخالقين واحد أو أن الخالقين متعددون؟ كلهم يقولون لا، الخالقون واحد، الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. طيب طالما أنكم مجمعون على أن الخالق واحد، بقي شيء بسيط جدا، أن تجمعوا على أن المعبودين واحد، وأن الله متفرد بالعبادة كما تفرد بالخلق يتفرد بالعبادة. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أبدا. طيب خلاص، لماذا تتخذون معبودا مع الله وهو الخالق وحده، المحيي المميت وحده، الرزاق وحده؟ فإذا استقر هذا عندكم فليستقر عندكم أيضا إفراده بالعبادة. ما العجب العجاب؟ العجب العجاب من دعوة النبي، ولا العجب العجاب من دينكم؟ يعني يا أخواني، العجب العجاب من الشرك، ولا العجب العجاب من التوحيد؟ شوف العجيب، أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. بالله عليكم، الشيء العجاب من ما هو؟ الشرك أو التوحيد؟ طيب احنا عندنا يزيل هذا العجب الذي تزعمونه أن الخالقين واحد، أن الرازقين واحد، أن المحيي المميت واحد، هو الله عز وجل. وبالتالي تممنا المسألة فقلنا إن المعبودات واحد، بناء على أن الخالقين واحد، أن الرازقين واحد، وهكذا. يبقى ما خرجنا عن ماذا؟ عن المعقول عقلا، فضلا عن المطلوب شرعا. لكنهم جعلوا التوحيد عجبا عجابا، والشرك مستقر، ده الأصل. فلهذا قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب. من هنا وقعت الخصومة، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولهذا لو جاء النبي بعباده فقط ليس بتوحيد ومكارم أخلاق لاتبعه الناس، ولا قالوا الصادق الأمين يقول الصادق الأمين يقول، لأنهم مدحوا فيه الصدق، وأنهم مدحوا فيه الأمانة. فلو جاء النبي بالصدق والأمانة والأخلاق العامة، هي أصلا من قبل ما يوحى إلى الرسول، وهذا محل مدح فيه. من الذي قال صادق؟ من الذي لقبه بالصادق الأمين؟ هم. إذن ما في إشكالية في الصدق والأمانة، إنما الإشكالية في مخالفة ما عليه الناس من الشرك وعليه تبقى دعوة الداعي لا محل للخلاف معها، حتى غير المسلمين يتفقون معك. نحن نريد أن نبني أمتنا على الصدق والأمانة والبذل والإنتاج ومحبة الوطن، ولا بد أن نكون، ولا أحد يعرضك أبدا. أنت ستنتهي من هنا وسيقوم يهودي يقول علينا بالصدق. ولهذا مثل الدعوات هذه، دعوات الماسونية العالمية، المساواة، المساواة، الحرية، دي دعوات عامة لأن كله يتفق عليه، مساواة، الحرية، مش عارف عدالة التوزيع ولا التغيير، هذه كلها أمور عامة ما فيها خلاف، ها ما فيها خلاف، تجد المسلم تجد الكافر تجد كل أحد يقول هذا الكلام. لكن تعالى بقى أقول مثلا إيه، وأنه لا دين إلا الإسلام وما عداه كفر. كفر يعني فلان كافر وفلان مسلم، لا نبدأ بقى نتفاصل، تبدأ المفاصلة، يعني مقبول ومردود، يعني محمود ومذموم، هنا تبدأ المفاصلة. ولهذا نقول بأنه تبقى هذه الدعوة غير معارضة إذا تمسكت بالمبادئ العامة كما يقولون. ولهذا تجد دعاة الحزبيين لا يمسون إلى الأمور العامة، تكلم في الموت، تكلم في الصدق، تكلم في الأمانة، تكلم في الخوف، تكلم في الرجاء، تكلم في المحبة، تكلم في الأمور العامة، لكن يتكلم في التوحيد. ولهذا تجد جماعة التبليغ، ما أدري نصيبهم اليوم، يعني نصيبهم اليوم كثير، تجد جماعة التبليغ ربما أمروا بالمعروف لكن لا ينهون عن المنكر، لأن النهي عن المنكر فيه اصطدام. ولهذا تقول للتبليغي لو رأيت واحدا مثلا يدخن، رأيت واحد يقول مدد كذا، ماذا تقول له؟ يقول أقول له أخرج معنا. لا بس هو مش هيخرج الآن، ده منكر، يقول أخرج معنا، أخرج معنا، فأخرج معهم أولا، وبعدين إذا خرج معنا عرف الحق عرف الباطل وعلى الإيمان، وإذا على الإيمان ترك المنكر. فأخرج معنا لكن ينهى عن المنكر لا. ولهذا من أصولهم أن لا تتكلم في الجماعات، من أصولهم أن لا تتكلم في قضايا الخلافية، من أصولهم أن لا تتكلم في السياسة، من أصولهم أن لا تتكلم في أمراض الأمة. لكش دعوة تبرج يا أختي، التبرج والصفور والربا والتدخين وأدري إيه، لا الأشياء دي ما نتكلم فيها، فضلا بقى عن الشرك والسنة والاتباع لا نتكلم فيها، لأن هذه محل النزاع. من هنا نجد أن الدعوة القائمة على التجميع قائمة على التمييع، الدعوة القائمة على التجميع قائمة على التمييع. لا يمكن يكون في دعوات مفصلة، لأن مع كل كلمة هيشذ أناس. يعني إحنا الآن لسه في بداية الدرس، لو بيسمعني تبليغ دلوقتي هياخد حذاء ويمشي على طول، يبقى كده التبليغين راحوا مني والصوفية راحوا مني والقبورية والحزبيون راحوا مني، ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات، ده احنا لسه بنسمي لسه بنسمي لسه في أول الدرس، مش بقى احنا فاهمين من دعوة الشيخ من 20 سنة، احنا مع الشيخ من 20 سنة، والشيخ في ثنايا في ثنايا كلامه نفهم من كلامه التحذير من الحزبية، نفهم من كلامه التحذير من الجماعات. والله يا اخواني في ناس كده عند مشايخ مثلا 10 15 20 سنة تقول شيخك حذر مثلا من الاخوان، والله ويفهم، والشيخ اصلا بيحذر من البعد عن ما كان عليه النبي والصحابة، انا ما سمعتوش بيحذر اخوان كنص، بس هو فعلا الشيخ بيقول علينا باتباع النبي والصحابة، يبقى ده هيفهم منه يعني شيخك بيحذر؟ شيخنا له تحذير من الجامعات، شيخنا له مقطع بيحذر من الخوارج، خلي بالك شيخنا له مقطع بيحذر من المعتزلة، اي خوارج. وبعدين بقى لما يعني الكل يطفح يوم يحذر من الدواعش، لسه واحد بيزعم يعني انه سلفي، بعت له رسالة، انت فين اصلا صفحتك دي من السلفية، انت بتحذر من حاجة؟ فقال ايه بقى؟ خلي بالك ده بقاله سنين. فقال للاخ اللي بيني وبينه انا والله محذر من يومين، خلي بالك محذر من يومين من داعش، ده من يومين محذر من يومين، هو من سنين عددا، من يومين بس محذر من مين؟ من داعش. طبعا دلوقتي التحذير من داعش يعني قد يكون مركة لحفظ الامن بس، ما هو داعش مين اللي هيقابلك في الشارع؟ كان داعش مين اللي هيدافع عن داعش؟ حتى لو هو داعشي مش هيقولك انا داعش. فمن يومين بس، من يومين بس وانت راجل مسؤول عن دعوة من سنين، من يومين بس حذرت من داعش، حذر من داعش على صفحتي من يومين بس فقط. ولهذا السلف لا يحتاج الى تحريك، انت بتحذر، فين تحذيرك يا طالب؟ سمعت من شيخ التحذير من هذه الجماعات والطائف والاعيان، اعيان الجماعات اخوان وسيد قطب وحسن بنا ويوسف قرضاوي والمرشدين، لازم كده صاحب القضية مش يحتاج حد يمليه. زي احدهم لو كنت سمعت فتاوى الاربعاء الماضي، احد هؤلاء اتصل علينا يسأل عن الطريفي، لماذا تحذر من الطريفي؟ فبينا لماذا نحذر من الطريفي. هذا الرجل الذي يدعو الى الثورات وايدي الثورة المصرية والى خير، هذا الرجل الذي اثنى على الاخوان، هذا الرجل الذي اتصلت به امرأة لان زوجها مسجون، فاذا وتقول كل كلمة الحق قلبا اما وقد نشتين اقول كلمة الحق، فان هذا السجن غير مشروع وان على المسؤولين وان على ولاة الامور، وعمل مقطع تهيج راح المتصل اخذ الاتصال ده، وطبعا تكلمنا بقى الطريفي من معه وسلمان وصفر وكل هذه جبناه، كل هؤلاء انت مش محتاج بقى حد يقولك سمي، انت سميت الطريفي ولا لا؟ مش بيسألنا عن الطريفي اقول له يا اخي لا تسألني عن اشخاص، بارك الله فيك، لا تسألني عن اشخاص، لكن اقول ككلام عام كذا وكذا. ليه؟ ليه؟ سؤال عن اشخاص احنا حذرنا منه، لابد ان يكون عندنا ادلة من التحذير منه. اذا بهذا الرجل يأتي بالمقطع ويقول سألته سؤالا فيصليا نسميه كده، واجاب جوابا من عالم اخر، خلي بالك اجاب جواب من عالم اخر، يبقى لما نقول الطريفي بنحذر منه واحد اثنين ثلاثة، ده جواب من عالم اخر. اي عالم اخر؟ احنا بقول لك الطريفي نفسه، بس زدناك الطريفي ضمن منهج، المنهج ده قائم على ايه؟ خذ من اربابه كذا وكذا، وسمينا من سمينا زيادة. يقول لك انا بسأله عن الطريفي، ايه من نحن ومن سلمان وصفر؟ ما صح، هؤلاء ما يفهمون. زي واحد مرة انا بخطب، كنت بخطب في طنطا، كان ايام الثورات، وبنبين منهج الانبياء في تربية الامة وان انبياء الله كيف ربوا الامة وكذا. اي والله يا اخواني، جاءني واحد صاحب لحية بعد الخطبة يقول لي الشيخ يعني احنا ايه العلاقة بين هذا بين واقعنا وكذا وبين ما عليه الانبياء؟ يعني ليه يعني بتذكر ما طريقة الانبياء؟ طريقة الانبياء عنده خارج الموضوع، خارج الموضوع طريقة الانبياء. اذا المفاصلة تقع متى؟ حينما تبتعد عن اصول عامة الى التخصيص، الى التخصيص. ولهذا تجد الدعاة الذين تمتلئ مساجدهم وتتعدد ادوارهم يبتعدون عن دعوة المفاصلة، انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه عدو لي الا رب العالمين، فاعتزل تلك الفرق كلها، كلهم في النار الا واحدة، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فانه رد، وانه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن اجل هذا ايه اللي انتم بتعارضوا بيه يا اخوان؟ اللي بتعارضوا بيه؟ اللي بتعارضوا بيه تسميتكم للمشايخ، اللي بتعارضوا بيه تسميتكم للجماعات، به صرتم غلاة التجريح، به صرتم غير مؤدبين، به صرتم من ينكر الجميل؟ ولهذا عند أبي طالب كانت المفاصلة في إيه؟ النبي يقول يا عم قل لا إله إلا الله، وأبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب. ده محل الخلاف. النبي لو قال لأبي طالب يا أبا طالب مت على الصدق والأمانة، يا عمي أوصي تركتك تتركها لمن ومن، ما عارض أبو جهل. لكن أبو جهل ما ترك النبي يوصي عمه بهذا، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولهذا الصحابي الذي كان مغموما مهموما كلمة سمعها من النبي وأنها كلمة لها ولها ولها من الفضائل، ومات النبي ما يدري ما هذه الكلمة، فقال أنا أعلمها. الصحابي الآخر شوف يلقاه مهموما، صحابي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه مهموما، ما أهمك؟ أساءتك إمرة ابن عمك؟ تخيل أما ألقى مثلا عبد الله أو علاء أو عزازي ألاقيه مهموم، هم يظهر على وجهه، هم يظهر. ليه عزازي مهموم؟ كلمة. مات مثلا الشيخ وقد نبع على فضله ولا أعرفه، حديث ذكره وما أدري من المربي مثلا، يعني هم الصحابة وليس ديون وليس دنيا وليس وليس. فقال أنا أعلمها. قال تعلمها؟ ما هذه الكلمة؟ قال هي الكلمة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عمه عند موته، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، هي كلمة التقوى التي قالها الله عز وجل في سورة الفتح، قال وألزمهم كلمة التقوى. الله أكبر. وكانوا أحق بها وأهلها. هذه الكلمة ما يقوم بها إلا من هو جدير، إلا من أقامه الله عز وجل لنصرتها وبيانها، وكانوا أحق بها وأهلها. ولهذا نحسب أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من هؤلاء، كانوا أحق بها وأهلها، ألزمهم وهداهم إليها. فسري عن الصحابي. إذن يقع النزاع عند المفاصلة، النزاع عند المفاصلة، يقع النزاع عند البيان. أليس النزاع بين الورفة يقع عند التركة؟ إحنا إخوة ونعيش مع بعض، مات الأب، عند التوارث يقع النزاع، هات هذه حقي، لا هذه حقي، لا هذه حقي، أنا أخذ الشرقي، لا وأنا أخذ الشرقي أنا، يقع النزاع. إنما أيام ما كنا نأكل من إناء واحد هو اسمه إناء الأب ما كان يقع النزاع، لكن لما تحول إناء الأب إلى إناء الأبناء أنا أولى بهذا. ولهذا احنا بنقول بقاء الأب حتى لو إيه زي ما بيقول عوام عظمة في أوفة، طول ما هو باقي، لو حتى ما تحرك ولا بيصدر أمر، بس المهم بقاؤه، بقاء لإيه؟ أصل التركة، البيت بيت فلان، الأرض أرض فلان، خلاص الأب موجود حتى لو هو عظم في أوفة، محدش بيتكلم، أب موجود. أول ما يموت الأب، والله يا أخواني من قبل الدفن، والله يا أخواني أعرف رجلا من أقربائي ترك من صنوف الأموال الأراضي الزراعية، الأراضي العقارات، المعدات الثقيلة، من صنوف البيوت، من صنوف الأموال. أقسم بالله يا أخواني تنازعوا في ثمن المقبرة، المقبرة وهي في أرضه أصلا في بنائها، وإن كان طبعا لا تبنى المقابر، أنا ما أتكلمش عن بناء المقابر لا تبنى، لكن أنا أقصد بعرفهم يعني، يعني شوف إلى أي درجة وقع النزاع في هذا وهو تارك من صنوف الأموال. إذن متى تقع المفاصلة في حياة الداعية؟ دي سؤال مهم جدا لابد نتربى عليه، لابد أن نعرف حدود هذا. متى تقع المفاصلة لك أيها الداعية؟ متى يقع النزاع؟ عند بيان الحدود، عند بيان الحدود، توحيد من شرك، سنة من بدعة، حزبية من اجتماع، كلهم في النار إلا واحدة، فاعتزل تلك الفرق كلها، تقع المفاصلة بينك وبين الناس عند بيان الحدود، عند بيان الحدود. لسه واحد قبل الدرس مباشرة بيقول لي الأخ فلان كذا اللي جاء فترة، قال نعم، قلت له نعم، قال قابلني بالأمس وصلى معي العشاء وكذا، قال أنا ما عدتش بحضر الشيخ هشام. ليه؟ قال لأنه تكلم في الشيخ فلان. طيب تكلم في الشيخ فلان بعلم فيقبل أو بجهل؟ انصحه يعني، الآن عبد الله بيسمعني الآن، فأنا تكلمت في زيد من الناس، كلامي هذا أحد أمرين، إما قائم على دليل فيجب على عبد الله أن يقبله، أو عار عن الدليل فيجب على عبد الله أن ينصحني، أنتفع بالنصيحة وأكرر هذا الكلام وأتبرأ. إنما إذا ترك عبد الله الدرس وراح أخطأ، أخطأ حتى ولو كان كلامي في الشخص هذا بغير حق. ليه؟ لأنه ما نصحني، لأنه تركني سأكرر هذا الكلام. طب انصح إن كان قائما على الحق الكلام فاقبل، أو غير ذلك فرد وانصح. هذا دين الله عز وجل، هذا دين الله سبحانه وتعالى. شوف الشيخ الفوزان حفظه الله يعتبر إمام الأمة اليوم رحمه الله، ولكن لما تكلم كلمة في الشيخ الألباني بينا في الميكروفون هذا الكلام لا نوافقه. الشيخ الألباني ينشر إرجاء؟ لا، الشيخ الألباني ما نشر إرجاء، الشيخ الألباني نشر سنة والحمد لله، ما نشر إرجاء. نخالف شيخنا بهذا؟ طب ايه الاشكالية ما تخالف الشيخ؟ من الذي ربى على هذا المنهج؟ الشيخ نفسه، الشيخ نفسه. حتى الشيخ في المقطع، في مقطع لما قال الشيخ العثيمين قال انا لست مقلدا للشيخ العثيمين ولا الشيخ دباس، يبقى اذا هو اللي بيربى على هذا، ونحن لست مقلدين للشيخ الفوزان، مع احترامنا وتبجيلنا للشيخ الفوزان، للشيخ الالباني، للشيخ ابن باز، للشيخ العثيمين. يبقى من الذي ربى على هذا المنهج؟ هم. والشيخ يفرح لو أن طالبه أخذ بالقاعدة، هو الشيخ بيفرح بالطالب الذي يصمت ويسكت ولا ينكر ولو وجد المقتضي. أبدا، الشيخ يفرح أنك تناقش، لكن بعلم وأدب، علم وأدب، ناقش بعلم وأدب. الشيخ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وأعلى من نسائه. شيخ جاءه طالب أول مرة يحضر عند الشيخ، فإذا بالشيخ يقرر في الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وأعلى، أعلى من نسائه، الإلاء يعني. في أحد من طلب رد؟ ما في أحد من طلب رد، إما ما انتبه، إما جاهل المسألة لأي سبب من الأسباب، وده أول مرة يحضر الطالب درس الشيخ. بعد الدرس قال يا شيخ أنا أريدك، نعم هات، أنا أريدك. قال تفضل. قال أنت قلت في الدرس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، أما أن النبي طلق، نعم النبي طلق، أما أنه آلى، نعم النبي آلى من نسائه شهرا، أما أنه ظهر فلا، النبي ما ظهر من نسائه، وأنه لمنكر من القول. وكأن الشيخ أول مرة يسمع الكلام هذا، فعلا لفت نظر إلى هذا. فجاء الدرس الذي بعده، دخل الطالب فإذا بالشيخ يقول إيه، مرحبا بمعلمي، مرحبا بمعلمي. تخيلوا بقى ما يبقى ابن باز مثلا في الدرس أو الفوزان بيتكلم وفجأة يقول مرحبا بمعلمي. طبعا كلنا ننظر من معلم الشيخ، من هذا، شيخ الشيخ، من معلمه؟ إذا بيه الطالب، اللي هو الطالب ما دري عن نفسه شيء، هو واقف على أرض ولا واقف على، وتصبب الحرق خلوا وسعوا حتى جاء الطالب مرحبا بمعلمي، فأخبرهم بالقصة، الشيخ أخبر بالقصة التي ضرت بينه وبينه. إذن الشيخ يفرح ولا ما يفرح؟ من أولى الناس أن يسدد الشيخ؟ أليس الطالب؟ وإلا طالب جاحد الحقيقة، الطالب اللي ما يسدد شيخه، الطالب اللي ما ينصح شيخه إذا شيخه ابتعد، هذا طالب لا خير فيه، والله ما في خير، والله ما في خير، هذا ما في خير. يعني شيخك يعلمك سنوات ولما يزل في مسألة تترك وتحذر منه دون أن تنصحه، عجيب. يعني كرجل يطعمك آلاف الوجبات حتى إذا احتاج إلى شربة ماء يوما ما ابتعدت وقلت لا، لا تسقوا هذا الرجل، هذا الرجل تسقوا وإياكم، احذروا من هذا. عجيب، يعني في أين رد الجميل؟ كم سددك الشيخ؟ كم وجهك الشيخ؟ كم علمك الشيخ؟ أما تسدد مرة؟ هذا نكران للجميل وليس وفاء بالجميل. يبقى سدد، بين للشيخ، انصح له، هذا من أدنى حقوقك، حقوق الشيخ عليك. إذن إخواني هذه مسألة مقررة، ولهذا من قام على دعوة المفاصلة ودعوة السنة لا بد أن يعارض وأن يواجه. حتى قل اليوم تكلم في الإخوان، اليوم تكلم في التبليغ، غدا تكلم بعدك في الدواعش، تكلم بعدك بالحزبيين، تكلم في حزب اسكندرية، تكلم في عبد المقصود ورفاقه، تكلم في رسلان ورفاقه، تكلم في 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 إلى آخره. عجيب. يبقى إذن لن تترك أحد، ولهذا من أراد أن يسلم سكن سكن سكن، ما تكلم في أحد. فمن هنا قام الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم في التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. نعم
موجود.
نعم.
ذكر أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن عن شيخه محمد بن القاسم العثماني قال: دخلت مرة مصر وذهبت لأحضر مجلس أبي الفضل الجوهري.
من هو الذي دخل؟
دخل محمد بن القاسم العثماني.
نعم.
قال: دخلت مرة مصر وذهبت لأحضر مجلس أبي القاسم الجوهري، فسمعته يقول: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى. قال: فانفض المجلس فتبعته. قال: وعلي شارة الغربة، أي علامة السعر، وهي الثياب الرسة. قال: فتبعته حتى إذا خف المجلس قال: أراك غريبا. قلت: نعم. قال: لك حاجة؟
يعني الشيخ يقول له: أراك غريبا. قال: نعم. قلت: لك حاجة؟
قلت:
يعني
نعم.
يعني شكل الغريب إذا تابع الشيخ يمكن محتاج مساعدة، يعني لك حاجة؟ نعم. قلت: نعم.
قلت: نعم. قال: أفرج له. فاختلى به فقال له محمد بن قاسم: حضرت مجلسك.
يعني خلوا بيني وبينه، ابتعدوا حتى أنظر حاجته. نعم، أدب. نعم.
قال محمد بن قاسم: حضرت مجلسك متبكرا بك.
نعم الحاجة، والله نعم الحاجة، سبحان الله، أن ينصح شيخي فيما أخطأ فيه، نعم الحاجة، وهذا أول مرة يحضر له. نعم.
قال: حضرت مجلسك متبركا بك، فسمعتك تقول طلق رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم.
بالعلم قال متبركا. نعم به يعني بالعلم يعني. نعم.
قال: فسمعتك تقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وسمعتك تقول وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وسمعتك تقول وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن،
لأن ولا وكذبت، قلت طلق النبي وصدقت، آل النبي وصدقت، وقلت ظاهر النبي وكذبت، هل قال هذا؟ لا. نعم.
قال: وهذا لم يكن،
لأن وهذا لم يكن. نعم.
لأن الظهار منكر،
لأنه أيضا بعض الناس قد يأتي ينصح الشيخ، لكن ينصح بصرافة، ينصح بجفاء، ينصح بغلظة، ينصح وهو يرى نفسه، يعني أنا وقعت الخطأ على خطأ للشيخ بقى، يعني أنا أريد بقى الشيخ يترجم لي، وما يصح الشيخ يقول مثلا أحد الإخوة صوبني، لا، لابد يذكر الاسم. نعم.
قال: وهذا لم يكن، لأن الظهار منكر من القول وزور ما نعم. كان ليقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فضمني إليه وقبل رأسي وقال:
سبحان الله، سبحان أنا تائب. فضمني إليه وقبل رأسي، سبحان الله، سبحان الله. السلف يا أخواني، إن تعجب من شيخ فاعجب من طالب، وإن تعجب من طالب فاعجب من شيخ. هؤلاء قوم صدقوا، صدقوا، طالب صادق مبارك، شيخ صادق مبارك. نعم.
فضمني إليه وقبل رأسي وقال: أنا تائب من هذا القول، جزاك الله خيرا.
نعم.
قال: فلما كان من الغيب.
طيب، انتهى العمل، يجي بقى الشيخ ازاي يعاني، كيف يعالج المسألة، كيف يعالجها؟ يقول لك مثلا سبق لسان، او لا، او يأتي بقى يقرر الصواب ولا يرجع عن الخطأ، ولو جاء من ينبع عن الخطأ يقول: ما ادري هذا، ما اذكره، او لعله كان سبق لسان، او لعل، لا، كل هذه إنما هي محاولات لإبقاء الإمامة وإبقاء الصورة كما هي. يظن الشيخ أن صورته تهز لو قال أنا راجع عن قولي، وما يدري المسكين أنه بهذا يثبت في ساحة أهل العلم، فلا أدري، أو أنا راجع عن خطأ لي أو غير ذلك، هذه مما تدل على معدن الشيخ وإخلاص الشيخ وتجرد الشيخ. الشيخ اليوم اللي يقول لا أدري إذا سئل، أطمئن لجوابه إذا تكلم. الشيخ اللي يرجع اليوم عن خطأ ويعلن هذا، أطمئن له لو كان عنده خطأ وأدركه، وما أدركه غيره، أن ينبه عليه، كما كان بعض السلف رحمه الله تعالى لما أفتى خطأ مرة وهو لا يعرف السائل، ما يعرف السائل حتى يصوب الأمر عنده، ماذا فعل؟ استأجر رجلا ينادي في الناس، استأجر رجلا ينادي في الناس: ألا إن من أفتيته بكذا وكذا فالصواب كذا وكذا. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما كان في الكوفة وأتى المدينة رضي الله عنه، وكان قد أفتى فتوى خاطئة، فلما علم الحق من الصحابة الذين في المدينة عاد فاستدعى الناس الذين أفتاهم بهذه الفتوى وصوب الفتوى له. يبقى هذا يدل على معدن الشيخ، على إخلاص الشيخ، ولهذا ما من شيخ إلا وعنده تراجعات، لأن الشيخ ليس نبيا، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الشيخ بشر يصيب ويخطئ، الشيخ يتجدد اجتهاده، الشيخ يفتي اليوم بفتوى ويبنيها على دليل معين، غدا قد يصل دليل يرفع هذا الكلام، فما الإشكال؟ هل من شرط الشيخ العصمة؟ الجواب لا. نعم.
قال فلما كان من الغد بكرت إلى المسجد فإذا الجامع غاص بأهله. قال فدخلت فلما رآني واستقبلني قال أهلا بمعلمي.
الله أكبر.
فتطاولت الأعناق إلي.
فتطاولت الأعناق إلي أهلا بمعلمي. من معلم الشيخ؟ نعم.
ورفعوني.
ورفعون. نعم.
فتصبب بدني عرقا من الحياء.
تصبب بدني عرقا من الحياء. أهلا أنا صرت المعلم. نعم.
ولم أعرف بأي موضع أنا من الأرض.
أنا فين بالضبط؟ صبب عرقا. نعم.
فحملوني إليه وقال أبو الفضل أنا معلمكم وهذا معلمي، إني قد قلت لكم بالأمس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، وإن هذا الشاب جاءني وقال كذا وكذا وأنا راجع عن قولي.
نعم الله أكبر. وإن هذا الشاب شاب الطالب قال كذا وكذا وأنا راجع عن قولي. من هنا ذكرت القصة. لو أن هذا الرجل أخفى هذا محافظة على صورته ما عرفنا، يبقى إذا لا أدري ترفع ولا تخفض؟ ترفع. ولهذا ترجم للعلماء بلا أدري كما ترجم لهم بأدري، لأنها جنة العالم، وإذا ترك العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وهي جنة الإخلاص ودليل الإخلاص. إني راجع كلمة لا يكاد عالم إلا وهو قائل لها إذا كان عالما سلفيا سنيا. يبقى إذن يا أخواني بارك الله فيكم، إنما تقع المفاصلة بينك وبين الناس إذا ما وضعت الحدود، حد السنة من البدعة والسني من المبتدع، وفلان سني وفلان مبتدع. فابن باز من علماء السنة على العين وعلى الرأس، العثيمين، الفوزان، الألباني، مقبل، علماء على العين وعلى الرأس. وفي المقابل احذر قرضاوي، احذر ترابي، احذر غزالي، احذر بن لادن، احذر بغدادي، احذر سلمان وصفر، احذر حسان ويعقوب، احذر هؤلاء وبرهامي. هنا تقع المفاصلة، تقع المفاصلة. طيب هل الداعية يسعه السكوت عن هؤلاء؟ العالم يسعه السكوت عن هؤلاء؟ الجواب لا يسعه. السؤال ما السبب؟ الجواب لأن هذا من النصيحة للمسلمين. السؤال لكن هذا قد يترتب عليه ضرر للداعية ونفرة بعض الناس منه. الجواب ضرر الكتمان كبير، وأما ما ادعيت أنه ضرر فليس بضرر وإنما هي سنة كونية. أي ضرر يلحق الداعية؟ أن ينفر ناس منه، هؤلاء الذين نفروا كمن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في صلح الحديبية الذين سيعودون من الإسلام إلى الشرك، هؤلاء أبعدهم الله. وأنت تريد أن من جاءك منهم مسلما ما نص على هذا ترد إليه، ترد. وأما من جاء أنا مشركا لا نرد. طب انت بتبكي على من جاءه مشركا ليه؟ انت بتبكي عليه ليه؟ ما تبكي عليه. واما الذي ترده فهو موكول الى ايمانه، وفي ايمانه صلابة، وبالتالي لا تخشى عليه. وهذا نظرا لمصلحة العامة، فاننا نرد شخصا وندعو امة، لان بمقتضى الصلح خل بيننا وبين الناس في الدعوة. يبقى أنا ما أتي أنظر لمصلحة معينة لمسلم فأقول أقبله، ولا أنظر إلى مصلحة الدعوة إلى الإسلام كله. يبقى هناك فرق بين هذا وذاك، فراعى الإسلام المصلحة العامة، وأما المعين هذا موكول لإيمان وبالتالي الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعوا إلى المشركين، وإنما تكتلوا وكونوا قلقا للمشركين، حتى جاء المشركون بعد ذلك يقولون يا محمد اقبل هؤلاء، يبقى جعل الله لهم مخرجا. هذا موكل إيمانه، ولهذا النبي يقول إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. إذن دعوة السنة دعوة مفاصلة، دعوة السنة دعوة مفاصلة، دعوة التوحيد دعوة مفاصلة. فتحول النبي من صادق أمين إلى كاذب مجنون ساحر، تحول النبي بهذا إلى إيه؟ إلى هذه الأوصاف، لأنه فاصل الناس. ولهذا الذي أجار أبا بكر رضي الله عنه لما خرج من مكة ولقيه وقال له مثلك أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، ودخل في جوار أبا بكر، اشترطت قريش شرطا، ما هو؟ ألا يظهر دينه، وألا يسمع الناس قراءته الجهر، إنما يتعبد في بيته يتعبد. ولهذا تجد العلمانيين اليوم أو الدعاوى العامة هذه، إحنا لا نعترض على العباد، الدين ده شيء بينك وبين ربك، راحتك صلي، ما حدش قالك لا، اعمل مائدة الرحمن في رمضان وأطعم الطعام، حدش قالك لا، صلي ببيتك واقرأ القرآن وفي المسجد، لكن لا تشتري وتبيع بدينك، لكن لا تولي وتعادي بدينك، لكن لا تكفر بدينك، لا تقول هذا كافر هذا مجرم هذا فاسق هذا مبتدع هذا، لا تفعل هذا. ولو ما كفرت وبدعت قالوا التبديع بوابة التكفير. طيب ما في تبديع في الدين؟ ما في تكفير في الدين؟ لكن لو نتكلم عن الضوابط نعم، لكن في جهاد وقتال، في تكفير، في تبديع، في تفسيق. الفاسق موجود وصفا في القرآن والسنة، المبتدع موجود وصفا، الكافر موجود وصفا، القتال موجود، لكن ما الضوابط لذلك؟ ومن هنا خرج جيل يمنع هذه الأوصاف، بل منع ما يسمى بالجهاد. ليه؟ لا منع الجهاد عنده، أن الجهاد هذا لو قلنا جهاد وسيف هذا يشوه صورة الإسلام، هذا يشوه صورة الإسلام. لا تقل في الإسلام سيف، طب الأمم دي ما عندها سيف، لا الأمم هذه عندها قنابل نووية، ولا تختفي ولا تخفي هذا، إنما على الملأ عندنا السلاح النووي، بل ويهددون به عند الحاجة. لماذا ما عاتبهم العالم؟ لماذا ما قالوا أنت عندكم سلاح نووي؟ لماذا ما حذر السلاح النووي من جميع الناس لكن يحظر علينا نحن؟ أما هم عادي، أمريكا عندها نووي؟ آه. فرنسا عندها نووي؟ آه. الدول دي عندها نووي؟ آه نعم. طب نعمل نووي؟ امنع، ما في نووي، حرام علينا حلال له. فإذا ما تبرأوا من النووي، وإحنا يخرج شيخنا يقول انظروا إلى القرآن من أوله إلى آخره، ما فيه لفظة سيف، ما فيه لفظة سيف، وكأن السيف جريمة، وإذا ذكر السيف في القرآن كان جريمة. ولهذا لا يوجد في القرآن لفظة سيف. طب ما وجد في القرآن لفظة جهاد؟ طب ما وجد في القرآن الغزوات؟ ما وجد في القرآن الصراع بين المشركين وبين المسلمين؟ ما وجد في القرآن هذا؟ طب هذا بإيه؟ بالسيف. طب ما وجد في السنة السيف؟ لم يوجد في القرآن لفظة السيف، لكن في السنة بعثت بالسيف بين يدي الساعة، يعني بالجهاد. فالشيخ هنا يقول فلو كانت، انتبه لهذه القاعدة، فلو كانت الرسل دعت قومها إلى عبادة الله هكذا مجردة ما حصل نزاع وخصومة ومفاصلة. إنما الإشكالية أن الرسل ماذا عندهم؟ أن الرسل دعت إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك وإلى البراءة، فلهذا قالوا يا محمد أنت سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا وطعنت في آبائنا وأجدادنا، يبقى المفاصلة أخرج. ولهذا وجدنا القرارات الصارمة التي لأول مرة تأخذها قريش ضد رجل، حبس النبي وآله وأوليائه في الشعب، حبس حصار دام سنوات، حبس. متى اتخذت قريش هذا القرار؟ متى اتخذت؟ هل اتخذته في هؤلاء الحنفاء الذين كانوا يتحنثون وتحنفون بالتوحيد كزيد بن عمرو بن نفيل وجماعة؟ أبدا. ليه؟ هؤلاء في أنفسهم تعبدون بالتوحيد في أنفسهم، لكن ما وقعت المفاصلة، ما وقعت المفاصلة، إنما النبي جاء بالمفاصلة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر. هنا وقعت المفاصلة، وقعت المفاصلة. فلما وقعت المفاصلة في الدعوة، وقعت المفاصلة فجاءت القرارات الصارمة، حبس النبي صلى الله عليه وسلم، الحصار، بعد ذلك الهجرة. حتى لما هاجر المسلمون إلى الحبشة ما تركتهم قريش. طيب سبحان الله، هم في الحبشة بعيد عنكم في الحبشة، لكن في الحبشة قد يؤثرون على ملكها وتصبح الحبشة دولة إسلام فيعودون علينا. ولهذا أرسلوا إلى ملك الحبشة من يفسد بينهم وبين المسلمين، والسبب أن الدعوة قامت على المفاصلة. من هنا في مصر، في مصر سمي أهل السنة بالأول ذو الوهابية. طيب ابن عبد الوهاب ليس من أهل مصر، لكن دعوة ابن عبد الوهاب جاء بها أناس، فلهذا لابد من حربه، فنقول وهابي. طيب اليوم الحزبيون ماذا يقولون؟ المداخلة. المداخلة دول أتبع مين؟ ربيع بن هادي المدخلي. من أي محافظة من محافظات مصر؟ لا، ده هو ليس مصريا، ومال إيه؟ سعودي. طب وسعودي احنا مالنا ومال السعودي؟ لا، ما هو الدعوة جت هنا، يبقى هنا المداخلة، يبقى نحارب المداخل. طيب المداخل دول نحاربهم ليه؟ أي أصل خالفوا فيه السنة؟ ما في، بيد أنهم يطعنون في العلماء. العلماء يعني هل يطعنون في ابن باز؟ لا. طب هل يطعنون في العثيمين؟ لا. طب هل يطعنون في الألباني؟ لا. إذن من العلماء الذين يطعنون في مالك، في أحمد، في الشافعي؟ لا. إذن في من يطعنون؟ في محمد حسان، يطعنون في ياسر برهان. علماؤكم، يعني علماؤكم أنتم الذين هم على ضرب الخوارج طارة، وضرب المعتزلة طارة، وضرب الأشعرة طارة، وضرب المرجئة طارة، وضرب. إذن حينما نأتي لهذه النقطة تقع المفاصلة. يقول فلو كانت الرسل دعت قومها إلى عبادة هكذا مجردة ما حصل نزاع وخصومة ومفصلة وبغضاء وعداوة، لكن سبب البغضاء والمفاصلة والعداوة للرسل هي الدعوة إلى عبادة الله وحده، مش إلى عبادة الله فقط، إلى عبادة الله. هم بيعبدوا الله، هم يعبدون الله بحج وعمرة، عندهم ماذا؟ وحدة. وحدة تساوي ايه؟ التوحيد، تساوي الإفراد. وحدة، كلهم في نار إلا واحدة، وإنه من يعش منكم بعد فصار تفا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لما نأتي فاعتزل تلك الفرقة كلها كلها. لكن ياسر برهام يقول لا دي صحوة، دي ظاهرة صحية، الجماعات والفرق دي ظاهرة صحية. كذلك حسان، كل هؤلاء يقولون هذه الجماعات الإسلامية هذه إخوة، والخلاف بينهم خلاف في وسائل الدعوة، إنما هذه الجماعات كلهم أهل سنة، إنما الخلاف خلاف في وسائل الدعوة، كما يقول يعقوب لما قرن عليكم كلاما من قبل. ونحن نعرف، ها نعم اقرأ.
لكن سبب البغضاء والمفاصلة والعداوة للرسل هي الدعوة إلى عبادة الله وحده،
الدعوة إلى السنة وحده، الدعوة إلى التوحيد وحده، هذه يا أخوان المفاصلة. نعم.
ونحن نعرف أن قريشا لهم عبادات من صيام وحج وصدقة.
انتبهتم؟ في عبادات عندهم. يبقى هل المشكلة أن النبي قال اعبدوا؟ لا، هل المشكلة اعبدوا الله؟ ليست هي المشكلة. أمال المشكلة إيه؟ اعبدوا الله ها وحده وحده، ودعوا الآلهة الأخرى التي اتخذتموها أنتم آلهة وهي ليست بآلهة. هذه المفصلة. نعم.
الأدلة نعم. على
طبعا هذه من الردود، إن أهل السنة لم يتخذوا جماعات، هم جماعة واحدة، موصوفون بأنهم أهل السنة، الجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هذه أوصاف. لكن ابن تيمية ما كون جماعة اسمها جماعة كذا، في المقابل كون ابن القيم جماعة اسمها جماعة كذا، في المقابل كون ابن كثير جماعة اسمها جماعة كذا، كالمهاجرين ما كونوا جماعة اسمها المهاجرون ولهم رأس، والأنصار كونوا جماعة اسمها الأنصار ولهم رأس، لكن وصف هؤلاء بالمهاجرون للهجرة، ووصف هؤلاء بالأنصار للنصرة. نعم.
الأدلة على وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك من القرآن، وسنذكر أمثلة من الكتاب الكريم على ما بيناه من اتفاق كلمة الرسل على الدعوة إلى عبادة الله الخالصة. فأولا قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. فالذي اتفقت عليه كلمة الرسل هنا الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، وهذه صيغة عموم. ثانيا قص الله
يبقى أن اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ولا ماذا يا أخوان؟ واجتنبوا الطاغوت. لابد من إثبات ونفي، لابد من إثبات ونفي. فمن عبد الله وعبد الطاغوت كان إيه؟ مشرك. والتوحيد أن تعبد الله وتجتنب الطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى عندنا فمن يؤمن بالله فقد استمسك، ولا أولا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ يبقى لابد من الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يبقى إذا لابد من الكفر بالطاغوت. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا إبراهيم عليه السلام متى وقعت المفصلة بالحرق، الحرق قابل التكسير للأصنام. إنما لو إبراهيم عليه السلام عبد الله عز وجل وحده وما عبد الأصنام، لكن ما تكلم عنها، عبد الله وحده حتى مات، ما كان أحد يعارض. لكن أن إبراهيم عليه السلام يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وأتى إلى الأصنام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من سمع من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هنا بقى الكلمة المطلوبة، من فعل هذا بآلهتنا؟ هم لم يروا من يكسر، انتبهوا، هم لم يروا من يكسر، لم يعلموا من كسر. فماذا قالوا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ما فيش غيره، فيش غيره اللي دائم الذكر لهم. يعني ايه الذكر؟ بالرفع ولا بالخفض؟ بالخفض، بالخفض، بالتحذير. يبقى سمعنا فتى يذكرهم، إذن السلفي في البلد لابد أن يعرف. أنت رايح لمين؟ للي بيشتموا المشايخ. أنت رايح لمين؟ اللي بيقول لك ما فيش أحزاب. أنت يبقى هو ده المطلوب، سمعنا فتى يذكره. فصاحب القضية بيعرف، هيبقى مين يعني؟ هيبقى مين اللي بيقول التوحيد؟ هيبقى مين اللي بيقول السنة؟ هيبقى مين اللي بيقول ما فيش أحزاب؟ ولهذا يبقى أنت مدخلي يا عم، والله ما أعرف الشيخ ربيع ده ولا شفته. لا، أنت كلامك ده يبقى أنت مدخلي، يبقى أنت مدخلي نفسي. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم. يبقى إذن المنهج الصواب لابد أن يذكر في ناس ولا لا؟ أحد الناس بيقول أنا رجل سلفي، أنتوا لماذا تهجرونني؟ لماذا؟ قلت له خد استمارة سلفي في ثلاث كلمات، وحينئذ لا أحد يستطيع أن يتكلم فيك، ومن تكلم فيك ما تكلم بحق. ثلاث كلمات مختصرات، استمارة سريعة كده، ما استمارة السلفي تتسع وتضيق حسب، لكن من علامات السلفي ثلاث علامات سريعة في ثلاث كلمات. الكلمة الأولى قلت له أين السلفية على صفحتك؟ أين السلفية على الصفحة؟ أين السلفية في الدعوة؟ يعني لو أنا أريد أن أتعلم في البلد هذه السلفية منك ستعلمها؟ أنا ما أسمع عنك أصلا، ما أسمع عنك، ما أعرفك. فين السلفية على الصفحة؟ الأصول، مخالفة أهل البدع، الدعوة، حتى يقول الناس فلان كذا، ده موجود؟ إن كنت في درس، إن كنت في مسجد، إن كنت في خطبة، أنا رجل سلفي، ما علامة السلفية؟ أين السلفية في دعوتك؟ أين السنة في دعوتك؟ فين؟ أنت رجل في البلد هذه ما سمعنا عنك. لو أن الناس في مجمع عند الناس وقالوا في ناس تحذر من الحزبية، هل سيقول الناس ما فيش غيره فلان؟ هل الناس تقول هذا؟ يبقى رقم واحد إظهار منهج السلف، وإظهار منهج السلف بيقوم على أصلين، ليس أصلا واحدا، يقوم على أصلين. إيه هو؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالبدعة ويؤمن بالسنة، فمن يرد البدعة ويظهر السنة. لا يكون الأمر إلا بهذا، ده إظهار المنهج. ولهذا العلماء لما قالوا في الشرط لا يجوز أن تقيم بين ظهراني المشركين إلا بشروط، الشرط المهم والأول ما هو يا أخوان؟ إظهار الشعائر. طيب ما معنى إظهار الشعائر؟ العلماء فسروه، ما معنى إظهار الشعائر؟ هل هو الصلاة؟ هل هو الصوم والزكاة والحج؟ إظهار الشعائر قالوا إظهار البراءة من الشرك، انتبهوا، إظهار الشعائر إظهار البراءة من الشرك. يبقى إظهار السنة يا أحمد، إظهار البراءة من البدع. انتبهت؟ إظهار السنة إظهار البراءة من البدع. فأنت رجل سلف بأمارة إيه؟ عالي جمعة رجل صوفي بأمارة إيه؟ البراءة من ابن عبد الوهاب، البراءة من ابن تيمية. بيقول إن الحق ده هو السواد الأعظم، لكن شوفوا ابن تيمية مات لوحده، يبقى مش على الحق. يبقى إظهار عالي الجمعة المنهجي بإيه؟ بالبراءة. يسر جبر بيشرح كتاب أمام ورق كده، فبيقولك الولي ما بيبينش، الولي ما بيشرحش، الولي أصلا ما بيشرحش. بس أنا جالي تكليف خاص أشرح، أنا بشرح، إنما الولي ما بيشرحش، لكن أنا جت لي رسالة خاصة إن أنا أشرح. ليه؟ لأن الأولياء ما كانش عندهم الوهابية، إنما أنا بقى في الزمن الأسود ده والأخضر ده عند الوهابية، فأني أزين لي بالشرح. ولهذا ليه النهار يقول البراءة من الوهابية؟ ألا يبقى صاحب المنهج لا يكون مخلصا في نشر منهجه إلا بالبراءة مما يضاد، ولا تجد الصوفية يتبرؤون من. إذن أنت سلفي يبقى لابد أن تظهر السلفية. طب إظهار السلفية بيقوم على أصلين. الأصل الأول ها البراءة من أهل البدع، البراءة من البدع وأهلها. طب الأصل الثاني إظهار السنة وموالاتها وموالاة أهلها. فده أول حاجة في استمارة السلف. فلان سلف، أنت الآن بتدافع عن مشايخك، دول سلفيون وأنتوا بتخرجون من السلفية. طب فين السلفية؟ السلفية لابد أن تقوم كده، أصول تدرس وأصول تهتم في مقابل أصول السلفية. يبقى ده واحد. طب اثنين، وجهك لأهل السنة. أنت فين؟ والله أنا كنت بجوز الواد واشتغلت ماشي، الواد خلف دلوقتي، الواد بقى عنده 3 عيال. أنت فين؟ أصل كنت سافرت. طب أنت دلوقتي قعدت أصل كنت ببني البيت. طب خلاص أنت بنيته بتسكن وجالك ضرائب عقارية كمان على البيت. أصل المسألة وجهك ملك وجه. يبقى أين وجهك؟ 3، أين ظهرك؟ ظهرك لأهل البدع. يبقى 3 حاجات: إظهار المنهج، وجهك لأهل السنة، ظهرك لأهل البدع. هات واحد كده مصوب بال3 أوصاف ويقال اهجروه، ويقال ده مبتدع. أنا والله شيخ. لا، في نقطة بس. نعم، أنا وجه لأهل السنة وكذلك لأهل البدع. يعني أنا بجلس هنا وأجلس هنا. إذن أنت مشرك في السنة، مشرك، والشرك غير مقبول. الشرك دعوة غائمة، وشرك السنة مجالسة غير أهلها معه. لابد أن يكون وجهك لأهل السنة فقط. من بطانته؟ القدرية. مع أنهم قالوا ما نعلم إلا نعلم السنة. من بطانته؟ القدرية. قال قدري. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. طب هجلس إنكم إذا مثله. هذا حكم من؟ حكم الله. هذا حكم الله. أنجينا الذين يجلسون ينهون عن السوء. أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجينا الذين ينهون ليس الذين يجلسون. يبقى استمارة عاجلة للسلف ما هي؟ ها؟ واحد، إظهار السلفية. وإظهار السلفية يكون بأصلين، واحد البراءة من البدعة وليها، ها؟ إظهار أصول السنة على صفحة هيظهر هذا، في مجلس هيظهر هذا، في درس هيظهر هذا، في خطبة هيظهر هذا، في صحبة هيظهر هذا. طب إثنان، أن يكون وجهك لأهل السنة فقط. طب ثلاثة، أن يكون ظهرك لأهل البدع، براءة منهم والمجلسين. ده استمارة عاجلة، استمارة سريعة عاجلة. ولهذا لا تجد أهل السنة يحذرون من هذا الرجل الذي تلك صفته، تلك صفته. يبقى هذه محاور سريعة. لكن أراك في الدرس لأهل السنة وأراك في الميدان لست من أهل السنة. ومن هنا كانت الشبهة الأعظم، إيه؟ أنا والله على الأصول زيكم، أنا والله أرى أنه لا يجوز الخروج، أنا والله أنا أرى أن ما في مظاهرات. طب وأصحاب المظاهرات؟ طب وأصحاب الخروج؟ أنا والله يا شيخ يعني الصومة برضو لهم فضل. يبقى ما يصلح، ما يصلح. تبرأت من البدعة لكن لم تتبرأ من أهلها. والبراءة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. البراءة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أعيان ومما تعبدون من دون الله أعمال، منكم ومما تعبدون الاثنين، وأعتزلكم أعيان وما تدعون من دون الله أعمال. لازم الاثنين، لازم. لكن تعتزل الأعمال ولا تعتزل الأعيان هذا كذب، هذا كذب أصلا، هذا كذب. ابنك اعتزل المخدرات لكن يمشي مع أصحابها تقبل منه؟ زوجتك اعتزلت الزنا لكن بطانتها رفقتها صحبتها أهل البغاء تقبل؟ تقبل؟ احنا حتى بالتعبير البلدي بنقول يا ابني هيعوصك، ها؟ هيعوصك يا ابني ما تمشيش معاه. يبقى إذن لابد من البراءة. يبقى ثلاثة أمور مطلوبة وهي أصل المفاصلة، أصل المفاصلة. ثلاثة أمور مطلوبة: الإظهار، إظهار السنة، اثنين البطانة لأهل السنة، وأن يكون وجهك لهم، فالرجل يعرف مخرجه ومدخله. ثلاثة أن يكون ظهرك لأهل البدع. هذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء. أول كلمة أخذها النبي من ورقة بن نوفل: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يا الله، تخيل كده أول كلمة في الدعوة تاخدها أنت كده، أول كلمة في الدعوة. تعلمت التوحيد؟ آه. تعلمت السنة؟ آه. تلقيت على المشايخ في السعودية وفي آه، ومروح مصر؟ نعم. خدت نهائي؟ آه. ليه؟ عشان الدعوة. طب تعالى يا ابني أقولك كلمة قبل ما تركب الطائرة وانت رايح لمصر. ايه؟ انك ستبتلى. ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. ألا لا ده أنا راجع بشهادة كبيرة، ده أنا إن شاء الله هبقى أعمل دعوة في مصر وكل دول هاخدهم إن شاء الله ويبقوا معايا الإخوة. لما تسمع الحق الإخوة، كان زمان نقول الإخوة بقى، كان الإخوة دول ملتحي مكسر سيابه، كان الإخوة دول كلهم حاجة واحد بنجمعهم كلهم في وصف واحد، الإخوة مش الإخوان، لا الإخوة. طب النهاردة بقى المصطلح اللي مين بالضبط؟ الإخوة الملتحين المقصرين الثياب دول مين بالضبط بقى؟ وستفترق السلفية على 73 طائفة الآن. طبعا أنا أقصد أدعاء السلفية، ولا السلفية الحمد لله ما تنشطر، السلفية نفسها ما تنشطر، لكن سنقسم السلفيون إلى 73 طائفة. الآن سلفية مين؟ سلفية برهاني ولا سلفية حسان ولا سلفية عبد المقصود ولا سلفية رسلان ولا سلفية مين؟ انت عارف ان تنظيم داعش مصنف سلفي، سلفي جهادي، يقولك سلفية جهادية وسلفية تكفيرية وسلفية مدخلية وسلفية سلفية سنية سلفية نبوية، ما انا عليه اليوم واصحابي هي هذه السلفية، لا مدخلية ولا مخرجية. يعني تتبرأ من مداخل الشيخ؟ اه طبعا نبرأ من مداخل. يعني تتبرأ من الشيخ ربيع؟ لا، الشيخ ربيع مدخلي، هو اسمه مدخلي لكن هو مدخلي يعني ما عنده حزب، يعني ليس بحزب بل يحارب الحزبي. يبقى دي مفاصلة خدها باختصار، خدها باختصار. يبقى المفاصلة مهمة، والمفاصلة تحصل بالثلاثة أمور. الأولى البراءة، الإظهار. اثنين الوجه. ثلاثة الظهر. الوجه لأهل السنة، الظهر لأهل البدعة، الإظهار للمنهج القائم، ليس على إظهار الحق وبضده تتميز الأشياء، لا، إظهار الحق وإظهار الباطل. لأن الله سبحانه ما أظهر الحق في القرآن ثم ترك بيان الباطل تحت قاعدة بضدها تتميز الأشياء، إنما قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تبت يدا أبي لهب وتب، عم النبي، تبت يدا عم النبي، عم النبي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لأستغفرن لك لعمي ما لم أنه عنك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. ألا يعني المفاصلة موجودة من أعيان تبت يد عم النبي. أين أبي يا رسول الله؟ والحديث عند مسلم، قال أبوك في النار، فولى حزينا، قال تعالى إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك، أبي وأباك، والحديث صحيح صحيح مسلم، لكن قوم ينكرون ويقولون لا ده ليس أبي النبي فقط بل كل نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما يليق بالنبي أن ينحدر من أهل الايه؟ من أهل النار، ما يليق. يبقى إذن هذه الدعوة الحق وهذا السلفي بحق، من تقوم دعوته على ثلاثة أمور، افهموها يا أخوان، معليش نكررها، قول يا عمرو، ها ثلاثة أمور. الأولى وكيف تظهر السنة؟ لازم فيها البراءة. اثنين وجهك، أن يكون وجهك لا للسنة، موالاتك لا للسنة، دلالتك على للسنة، أنت حاضر فرح مين، انت حضرت مئة مين، انت سافرت مع مين، انت بتخالط مين. لازم لازم ثلاثة، ان يكون ظهرك لأهل البدع، براءتك من أهل البدع. ولا محمد استمارة سلفي سريع كده، واحد إظهار السنة، اثنين أن يكون وجهك لأهل السنة، ثلاثة أن يكون ظهرك لأهل البدع. قول يا أبو عبيدة، ها دي بقى حيثيات الحكم على واحد من سلفي، واحد من مبتدأ. تمام 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 تمام. ولهذا يجيك واحد يقول انتوا ليه بتخرجون من السنة، انا والله على نفس الاصول. بس بنخرجك من فين؟ البراءة مما يضد السنة، فين البراءة من اهل البدع؟ وجهك فين؟ نراك في كل واد تهيم، هائما في كل واد. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ في كل واد، في كل بيت، في كل مناسبة. لكن أنا لابد أن أتميز بهذا، لابد أن أتميز بهذا. ولهذا إظهار الفرح عند موت المبتدع، إظهار الحزن والمنهج عند موت السلفي. لابد يكون عند موت المبتدع موقف، عند موت السلفي موقف، لابد أن يكون هذا. قول نعم. وما هو احنا بنقول ايه؟ ما هي اول نقطة، اول نقطة انتبه. ما احنا قلنا ايه؟ ما احنا قلنا الاظهار ده بيتضمن امرين. الامر الاول اظهار اصول السنة وموالاة اهلها، والثاني البراءة. ما هو التحذير من بدعة البراءة، انتبه. ها قول يا هاني. وأن يكون وجهك لأهل السنة، لابد من هذا. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تبرأ من المشركين، تبرأ من أبائه، من أجداد ما كانوا عليه، كل هذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذا، وأظهر التوحيد. وكانت النتيجة أن هاجر أصحابه، أصحاب النبي لو لم يظهروا البراءة ما كان هناك سبب للهجرة وللتعذيب، ما كان هناك إظهار. ولهذا سؤال عميق جدا، أليس في القرآن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ لماذا الصحابة ما أخذوا برخصة الإكراه ووافقوا المشركين على ما هم عليه؟ دي مسألة تتعلق بالعزيمة والرخصة. أنت لك رخصة لكن مشروطة بألا يترتب على أخذها ضياع الدين. ولو أن النبي والصحابة أخذوا بالرخصة لضاع الدين ولا ما ظهر. لهذا تعينت العزيمة، ومن أخذ بالرخصة ففرض أفراد. لكن نقول الصحابة لا، ومن هنا تحملوا الأذى وتحملوا العذاب، ومنهم من قتل وهاجروا، كل هذا ولم يأخذوا برخصة، لأن كتمان هذا هيؤدي إلى ضياع الدين. لابد من الإظهار والضريبة. ولهذا لما جاءت الأنصار تبيع النبي في بيعة العقبة وكذا، أخذ البيعة عليهم بأن تحفظون مما تحفظوا منه أبناءكم وأموالكم، وإشارة إلى الصراع. الصراع سيقع، ماذا ستصنعون معي؟ هتنصروني؟ هتقفوا معي؟ إنما لو قلنا النبي والصحابة سيأخذون بالرخصة في مكة ويأخذون بالرخصة في مدينة، إذا متى يظهر الدين؟ ومن هنا أحمد بن حنبل رحمه الله لم يأخذ بالرخصة، وكان محل إنكار أحمد بن حنبل على ابن معين هذه المسألة. كان أحمد يرى أن مثل ابن معين ما يأخذ بالرخصة. ولهذا لما قال فعلت ما فعل عمار؟ قال إنه يقول فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضربه وافقهم. أما هذا لما قالوا سنضربك وافقهم، سنضربك، يعني حتى ما وصل حتى إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الرخصة. نعم، إذن هذه نقطة أخواني بارك الله فيكم، نقطة جوهرية، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وليس أن اعبدوا الله فقط، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله وحده لا شريك له، لا إله الله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله قائمة عن النفي والإثبات، لكن مع ذلك نؤكد الإثبات ونؤكد النفي، نؤكد الإثبات بإيه؟ وحده، ونؤكد النفي بإيه؟ لا شريك له. يبقى لا إله وحده لا شريك له، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عرفتم لماذا أفضل ما قلت أنا والنبيون هذه الكلمة؟ من هنا نعرف السر، لماذا يبدأ النبي يومه بقراءة سورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ويختم نهاره قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ويختم ليلة في الوتر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. السر، السر إيه يا أخوان؟ يبدأ النهار، النهار يبدأ بإيه؟ أنا أريد أن أقرأ سورة البقرة في سنة الصبح، لا ليس من السن، اقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. طيب، طب وإذا ما قرأتها؟ أحيانا اقرأ في الأولى قولوا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله أكبر، ده عقيدة كاملة، عقيدة كاملة. والركعة الثانية، طب قولوا إثبته، والركعة الثانية البراءة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ألا، يعني تماما مثل قل يا أيها الكافرون البراءة، وقل هو الله أحد الإثبات. يبقى تبدأ صباحك بالتميز، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. سورة عجيبة في سياقها لم تتكرر في القرآن، تأكيد، أما يكفي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أما يكفي تأكيد بعد تأكيد، تقرير بعد تقرير، براءة بعد براءة، والأمر بالجهر والأمر بالإظهار، قل يا أيها الكافرون قل قل قل، أظهر أظهر، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، قل هو الله أحد. قولوا آمنا، قل على الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. يبقى حينما أعدل عن قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، أعدل إلى آيتين في معنى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ده ابتداء نهاري. طيب، وابتداء ليلي ختم النهار عند ختم النهار وابتداء الليل؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. طب وبعد صلاة الليل وأختم ليلي؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ففي الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد، صورة الإخلاص. يبقى أقل حاجة تقرأ فيها قل يا أيها الكافرون قل هو أحد، قل هو الله أحد في اليوم تقرأ كم مرة؟ 3 مرات، ده أقل حاجة. ولو أنت بقى في مكة وبتطوف كل طواف قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. تأتي المقام واتخذوا مقام إبراهيم المصلي، من هذا المقام اتخذوا مصلي، وبعدين خلف المقام قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. طيب لما تلبي بالعمرة والحج، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. قال جابر كما عند مسلم أهل النبي بالتوحيد. إخواني الحظوا المعنى هذا بارك الله فيكم، اللي بيسميه من لا يفقه من لا يعلم غلاة التجريح المتشددون، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. سل نفسك يا أخي، سل نفسك أيها البارد، سل نفسك أيها المميع، سل نفسك هذا السؤال، لماذا قل يا الكافرون في أول نهارك، قل يا الكافرون قل الله أحد في ختام نهارك وإقبال ليلك، في ختام ليلك قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، قل هذا. فهذه البراءة، هذا هو المنهج، هذا هو الإظهار للسنة والتوحيد. يبقى لابد من الإظهار والبراءة مما يصادم هذا ويخالف هذا. يبقى إذا المفاصلة تقع عند التميز، المفاصلة تقع عند النفي والإثبات، عند النفي والإثبات. المشايخ ما معهم مشكلة معك إلا في النفي والإثبات، إنما ماشي لك قولك. واحد بيقول من هؤلاء المميعة يقول طيب يعني مثلا الشيخ هشام بيبدعهم، ماشي أنا والله ما أنكر عليه، بس أنا ما ألزم هذا، أنا لا أبدعهم، اجتهادي لا أبدعهم، والشيخ اجتهد وبدعه ما في مشكلة، يعني لماذا نختلف؟ ده اجتهد الشيخ خلاص اجتهاده، انا ما انكر على الشيخ، والشيخ لا ينكر علي ايضا. وكأن المسألة مسألة ايه؟ من مسائل الاجتهاد. يبقى اذا هو لا يعترض الا بالمفاصلة. نعم. ثانيا
قص الله عز وجل علينا في محكم كتابه بأن كل نبي أول ما يقرع به أسماع قومه هو يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
يبقى انتبهوا، اعبدوا الله فقط، لا ما لكم من إله غيره، ابطل للأنداد والمعبودات الموجود. من هنا يواجهه قوم، لكن لو قال اعبدوا الله ما في مشكلة، ما في مشكلة عنده، لكن ما لكم من إله غيره هنا تقع المفصلة، تساوي واجتنبوا الطاغوت، تساوي فمن يكفر بالطاغوت، تساوي لا إله إلا الله. نعم.
هذا ما عرفناه على لسان نوح وهود وصالح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، فماذا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه؟ والجواب على هذا السؤال،
محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه كما الأنبياء جميعا مع أقوامه، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وموصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. نعم.
والجواب على هذا السؤال نأخذ آيتين من سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل.
طيب هنا ما في اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نقول أكمل،
الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.
كل هذا جانب الإثبات، كل هذا جانب الإثبات. ها،
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
بناء على ما تقرر أنه لا خالق إلا الله كذلك لا معبود إلا الله. فلابد أن تخلع الأنداد كلها وأن تتبرأ من الأنداد كلها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم.
فبما بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بدأها بأمر الناس بعبادة الله،
وهذا يدل على إيه؟ وأنتم تعلمون، يدل على أن هؤلاء معاندون لأنهم يعلمون الدعوة التي بلغتهم، جعلوا أندادا وهم يعلمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الحق. نعم.
ثانيا ذكر نعمه المستوجبة لعبادته،
هذا في إشارة إلى أن المشركين قامت الحج عليه. أما إذا وجد مشرك في ناحية من نواحي الأرض لم تقم عليه حجة، فهذا الحكم فيه تفصيل. أما الدنيا بالنسبة للحكم الدنيا، أما الدنيا فإنه موصوف بالشرك لأنه لم يسلم، فتجرى عليه أحكام الشرك في الدنيا. طيب، وأما في الآخرة فإنه يمتحن، وأما في الآخرة فإنه يمتحن، فإن أهل الفترة، فإن الذين لم تبلغهم الدعوة يمتحنون يوم القيامة، أما من بلغته الدعوة فهذا مشرك لا يمتحن بل يخلد في النار أبد الآبدين وظهر الداهرين. نعم.
ثانيا،
وبالتالي حينما يأتي وصف الجهل لأهل الشرك والكفار، ما المراد به؟ هل جهال لأنهم ما بلغتهم حجة؟ الجواب لا، جهال لأنهم لم ينقادوا إلى الحجة، وظنوا وزعموا أنهم يحسنون صنعا. إذن جاهلوا أن دعوة النبي هي دعوة التوحيد الحق، وأنه ينبغي عليهم اتباعها، وأن دعوتهم هي الشرك الذي سيعذبهم الله عليه. لكن ليسوا جهالا بحقيقة دعوة النبي، ليسوا جهالا بحقيقة الحجة. نعم.
ثانيا ذكر نعمه المستوجبة عبادته وحده، ومنها نعمة الخلق وهو الإيجاد من العدم وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات بذلكم الماء، وجعل الأرض فراشا والسماء بناء. وفي الآية الثانية ختمها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم.
أندادا جمع ند، وهو الشبيه والمثيل، فالقوم يعلمون أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وحده، فكان لزاما عليهم أن يفردوه بالعبادة، وهذا ما تعودناه من الله. يذكر نعمه ليقرر أنه هو المعبود وحده، يذكر ربوبيته ليلزم الناس بألوهيته. ولهذا من سمعتموه يقرر بأن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، فهذا إما جاهل وإما ضال.
ويقصد الشيخ أنه التوحيد الوحيد الذي دعت إليه الرسل، وإلا الرسل دعت أيضا توحيد الربوبية، توحيد بإفراد الله بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لكن مراد الشيخ، ولهذا من سمعته قال بأن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، يعني وقعت المفاصلة فيه، يعني جاءوا بهذا فقط، لا، إنما جاءوا بالدعوة للتوحيد كله، لكن أخص ما دعت إليه الرسل توحيد الألوهية، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. يبقى متى يحرم الدم والمال؟ بأمرين، الأول قال لا إله إلا الله، الثاني كفر بما يعبد من دون الله. لابد من الإثبات والنفي. يبقى هذا أخص ما جاء به الرسل. يبقى ما أخص ما جاءت به الرسل؟ توحيد الألوهية. يبقى أخص الخصائص، خص خصائص التوحيد، توحيد العباد ولا توحيد الحاكمية كما يقول الحويني، يقول أخص أنه أخص التوحيد هو توحيد ماذا؟ الحاكمية. لا، ليس كذلك. هات العبارة كده يا أحمد. إنما الأخص، أي سلف تسأله ما معنى لا إله إلا الله؟ هقول لك لا معبود حق إلا الله. طب ما أخص ما جاءت برسل مباشرة قبل ما تخلص؟ يقول لك أنا أكمل لك، أخص ما جاءت برسل توحيد الألوهية، توحيد العباد. لكن الحزبيون أحدثوا لنا واحد مصطلح توحيد الحاكمية، وهذا لم يعرفه السلف. طب اثنين، تفسير لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله. طيب ثلاثة، أخص ما جاءت به الرسل توحيد الحاكمية. طيب أربعة، التزييد من دع من توحيد الألوهية والتعظيم لتوحيد الحاكمية بقولهم دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور. يلا أربع حاجات اهو نذكرهم مع بعض، ما احنا ما ورناش غير المذاكرة غير المفاصلة، احنا اكتر مذاكرتنا ودا محمد في المفاصلة. خلي بالك بكرة وبعد وبعد 100 سنة هتلاقي كده، دي الأخص. فمحدش يا جماعة يزهق مننا، محدش يمال، أخص هو ده اللي انتوا هتستفيدوه وغيره بتقرؤوه في الكتب عادي، لكن احنا عاوزين نؤكد على أصل القضية دي، أصل دعوة الرسل، أصل مفاصلة الرسل لأقوامهم وأهل السنة لفرق الأمة. فاهم يا خالد؟ انت لبست طاقية ال تمام. خلي بالك، يبقى أصل المذاكرة في إيه؟ فأصل ما فاصلت فيه الرسل أقوامهم، وأصل ما فارق أهل السنة فيه فرق الأمة، ده أصل المذاكرة. ولهذا كان المحدثون، كان أصل المذاكرة فيما بينهم أحاديث الأصول، الأحاديث، أحاديث الأصول، ده أصل المذاكرة، أصل المذاكرة في أصل الدين، أصل المباحثة في أصل الدين، حتى يقال عنك لما تبقى شيخ من يوم في أيام، هو الشيخ ده ما عندوش إلا أيوة هو ده، لأن الأنبياء ما كان عندهم إلا هذا، وأهل السنة ما عندهم إلا هذا في الأصل، وإلا عندهم الدين كله، تكلمون في الدين كله، وأهل السنة تكلمون في الدين كله، لكن أصل التركيز، أصل المذاكرة، أصل المذاكرة في أصل المفاصلة. قول لي بقى الأربع حاجات دول اللي بيتميز بهم السلفي عن الحزبي الحركي في أخص ما جاء به النبي، أصل ما يتميز به السلفي عن الحزبي الحركي في أصل ما جاء به النبي. اكتب العنوان ده يا دي محمد. أصل ما يتميز به السلفي عن الحزبي الحركي في أصل ما جاء وبعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أربعة أمور. الأول، ها، أنهم جاءوا بمصطلح لم يتكلم به السلف، هو توحيد الحاكمية. وأما أهل السنة فيقولون، السلف يقول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وأما إفراد الله بالحكم فهو ضمن هذه الأنواع. ومن هنا حكم العلماء بأن من أحدث هذا فإنه ضال. فتقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام، ومنها توحيد الحاكمية تقسيم مردود. فإن قال لك قائل لا مشح في الاصطلاح، قلنا هذا ليس اصطلاحا وإنما هو استقراء. صحيح لا مشح في الاصطلاح، لكن هذا ليس من باب التقسيم الاصطلاحي، وإنما هو من باب التقسيم الاستقرائي. فمن استقرأ نصوص الكتاب والسنة وجد أن التوحيد أربعة أقسام، ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. فإن قال لك القائل وجدنا في كلام العلماء توحيد الاتباع وهذا يكون قسما رابعا، نقول له من العجمة أتيت. فإن أهل السنة والجماعة لما قال توحيد الاتباع قصدوا التوحيد المتعلق بشهادة أن محمد رسول الله، ولم يقصدوا قسما رابعا متعلقا بالتوحيد المتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد المتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله ثلاثة أو اثنان عند العموم: التوحيد العلم الخبري أو التوحيد الطلب الإرادي، والعلم الخبر يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، هذا الذي نقول له مشاح. وأما توحيد الاتباع فمتعلق بشهادة أن محمد رسول الله، والمعنى أن كل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وحد اتباعك ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كان الله يفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فإن النبي يفرد بالاتباع المطلق، وهذا معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بدون أطيعوا، لأنها مرتبطة بطاعة الرسول. يبقى الأمر الأول الفرق بين السلفي وبين الحزب الحركي في أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بالتوحيد والأصل، أنهم أحدثوا قسما رابعا سموه توحيد الحاكمية، وأهل السنة ما أحدثوه بل نفروا منه وحضروه وقالوا هذا مبدأ الخوارج. فإن الخوارج أول دعوتهم إن الحكم إلا لله، حتى ما قالوا توحيد الحاكمية، إنما قالوا الحكم لله. ومع ذلك حكم عليهم الصحابة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب بقوله: كلمة حق أريد به بها باطل. إنما دول كلمة باطل أريد بها باطل. كلمة باطل في التقسيم الغير معروف أريد بها باطل، لكن الخوارج قالوا إن الحكم إلا لله، فكانت كلمة ماذا؟ حق أريد بها باطل. إنما هؤلاء كلمة باطل أريد بها باطل. هذا واحد. طب اثنان، ها، أن الحزبي الحركي فسر لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله، أما السلفي السني فسر لا إله إلا الله بأنه لا معبود حق إلا الله. فتبع الحركيون الحزبيون أهل البدع مثل سيد قطب لما فسر بهذا والمودودي، وأما أهل السنة والجماعة والسلفيون السنيون تبعوا أهل الحق، تبعوا أهل الأثر في تفسير التوحيد، كلمة توحيد بالمعنى المتفق عندهم: لا معبود حق إلا الله. ثالثا، ها، ممدوح، أنهم زهدوا في توحيد الألوهية وعظموا توحيد الحاكمية حتى قالوا: دعونا من شرك القبور وتعالوا بنا إلى شرك القصور. وأرادوا بشرك القصور الحاكمية، تكلموا عن الحاكم، اخرجوا على الحاكم، تظاهروا على الحاكم، لا تتركوا الحاكم، اذكروا مثالب الحاكم. إنما شرك القبور، الأمة تعرف شرك القبور كما يقول حسان متعجبا من خطيب يخطب خطبة في شرك القبور، يتعجب حسان من هذا، هات كلمته أيضا. يبقى هؤلاء زهدوا في شرك القبور وعظموا شرك القصور كما زعموا، فكانوا على خلاف منهج النبي. فإن النبي جاء أولا يحذر من شرك العبادة، وجاء يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كسائر الأنبياء. ما قال النبي أنا أريد أن أحكم لأن الحكم لغير الله، توحيد حكمي. إنما جاء النبي أولا بماذا؟ توحيد العباد، ومنها الحكم ولا ينفصل. طيب رابعا، ما الفرق بين السلفي السني والحزبي الحركي فيما جاء به النبي في أصل الدين؟ ها؟ رابعا بهاء. بهاء انت واخد حبوب لقاح اليوم ما شاء الله من العسل الناحي بتاعك، في بهاء اليوم ما شاء الله كثر من حبوب لقاح، انت تجري عسل ما شاء الله، ده مش ترويج لا، وعسله من اجود العسل بس مش ترويج. فالرابع أن السلفية السني يقول أخص ما جاء به النبي في أصل الدين ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحزبي الحركي فقال أخص ما جاء به النبي هو توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية. عرفتم إخوان؟ يبقى هذه أربعة أمور ممكن نضيفها خامسا بناء على ذلك صدر الأمر الخامس ألا وهو السلفي السني ركز على دعوة التوحيد في خطبه في دروسه في ولائه في برائه، وأظهر كتبها ووالى علماءه، وقالوا التوحيد أولا. وأما الحركيون الحزبيون زهدوا في كتبهم وزهدوا في أئمتهم وزهدوا في دعوتهم وأظهروا مثالب الحاك والثورة على الحاكم، فتراهم أئمة كل ثورة، ومن لم يدركه مشاركة بالبدن شارك بالمعتقد وشارك بالفتية وشارك بالتأييد. هذا فرق خامس، الواقع العملي للدعاية السلفي السني والواقع العملي للدعاية الحزبي الحركي. فلهذا يتكلمون عن فرعون كثيرا من أجل أنهم يسقطون ما كان على فرعون على الحكام. قصة فرعون عندهم قصة مقدمة، قصة فرعون عندهم دي قصة مقدمة عندهم، ولهذا نجدهم يرفعون لواء هؤلاء العلماء والدعاة الذين ينفخون في هذا. من هنا كان سيد قطب القاسم المشترك بين كل هؤلاء، وكان سيد وكان التحذير، فكان الولاء لسيد قطب قاسما مشتركا بين جميع التنظيمات والجماعات. وكان سيد قطب أيضا معلما، كان التحذير من سيد قطب معلما ظاهرا عند السلفي السني، فموالاته معلم ظاهر عند الحزبي الحركي، والبراءة منه معلم بارز عند أهل السنة والجماعة. من هنا لا عجب أننا نجد أحمد النقيب يقول ومهما يكن من أمر أو شيء أو كذا فما كان سيد قطب إلا سلفيا سنيا. ومن الذي قال قريبا سلفي سني قريب؟ ها؟ محمد إسماعيل لما قال إيه؟ بما حكم عليه سلفين بالإيه؟
بالإمكان.
بالإمكان بالإمكان كان ممكن أن يكون سلفيا. يبقى دي فوارق مهمة جدا بين دعوة بين السلفي السني وبين الحزبي الحركي في أصل ما جاء به النبي. أظن ده فائدة جميلة أوي. عرفتها يا خالد؟ قول كده يا خالد، يعني خمسة مع بعض كده، ها تلك خمسة. ها أول حاجة، واحد توحيد الوهية، يبقى ده بيعتبر الأخص، أخص ما جاء به النبي توحيد الحكمية، والسلف يعتبر أخص ما جاء به النبي وتوحيد العبادة. أدا واحد. اثنان اهتمامه الحزب الحركي بيهتم بهذا التوحيد الحكمية وبينشره وبيعلي علماء وكذا، إنما السلف السني وأيضا يركز على إفراد الله بالحكم لكن بقدره الذي وضعته الشريعة وبالطريقة التي وضعتها الشريعة. نعم. ثلاثة الحزبي الحركي أتى بمصطلح لم يأتي به أئمة السلف توحيد الحكمية، إنما السلف السني نعم جاء بالتوحيد الذي معروف عند أهل السنة والجماعة بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسول الله، وهو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو التوحيد العلم الخبري والتوحيد الطلب الإرادة. تمام. أربعة أن الحزب الحركي فسر لا إله إلا الله بإيه؟ لا حاكم إلا الله. أما السلف السني فسر لا إله إلا الله بإيه؟ لا معبود حق إلا الله. طيب الخامس، ها نعم، أن هؤلاء حقروا من دعوة من الدعوة إلى توحيد العبادة وعظموا من الدعوة إلى توحيد الحاكمية على خلاف ما جاء به الرسل وما عليه أهل السنة والجماعة. فحينما يقول أهل السنة يا دعاة الإسلام التوحيد أولا، رسالة للشيخ الألباني، يا دعاة الإسلام التوحيد أولا، حينما نقول التوحيد أولا ومثل ما قال حامد فقي توحيد الله قبل توحيد الكلمة، أليس كذلك؟ بلى. أول أمس استمع لمقطع لجماعة طالبان، ما لي دعوة ما لي دخل بالحكام، الجماعة اللي احنا بنتكلم في الجماعة، جماعة طالبان وفكر جماعة طالبان، يقولون كيف تعرف الرجل عشان بأنه وهابي؟ عشان نعرفك ان كل واحد بأصل منهجه، زي ما احنا بنقول كده، ايه الفوارق بين السلف الحزبي السلف السني وبين الحزب الحركي؟ يا اخواني افيقوا افيقوا افيقوا. احد علمائهم يقول للناس في مجمع كيف تعرف الوهابي؟ واحد، إذا قال لك الدليل هذا الدليل اعرف انه وهابي بنسبة 25%. اثنين، هذا اسناده صحيح، الحديث ده اسناده صحيح، حديث صحيح بنسبة 25%. يبقى وصلنا كم؟ 50. سعيدني أحمد. الثالث، هذا فهم من؟ من من العلماء؟ يبقى وهابي بنسبة 25. وصلنا كم؟ 75. إذا قام لك هذا توحيد وهذا شرك يبقى نسبة 25%. بهذا تكون وهابيا 100%. إذا قلت واحد هات الدليل، اثنين فهم من هذا، ثلاثة الحديث صحيح ولا ضعيف، أربعة هذا توحيد وهذا شرك، يكون وهابيا 100%. عرفتم يا إخواني؟ عرفتم اللي بيقول لا تتكلموا في الناس، لا تتكلموا في الجماعات، لا تتكلموا في الطوائف، لا تتكلموا، وبناء عليه يقتلون أهل السنة. إلى الآن أحد علماء السنة الكبار مقتول قريبا من علماء السنة، مثل ما قاتلت طالبا قديما قتلت الشيخ جميل الرحمن. إذن المسألة أنا أريد أن تأخذها بالحس. سمعت الشهود يا أحمد الحس ده ولا غاب عنه بقالك شوية أيام شهور؟ لازم الحس ده، لازم القضية، لازم القضية ده محمد صح؟ احنا في معركة، معركة هتغمض زول ماليش دعوة، هم جايين لك هتغمض، هم جايين تفكر هتغمض هم يسيبوك؟ لا والله هيجيبوك. محمد حسان قال الأشاعرة هم أهل السنة ثم تركوه، قالوا لا نقبل منك بعد عدة أسئلة. واحد، ما معنى الاستواء؟ اثنان، أين الله؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، يعني الأشاعرة ما أهل السنة ما نجا منه، حتى هذول ما نجا منه، يبقى الأشاعرة أهل بدعة. خذوها بقى يلا عشان نخلص المسألة، هي مفصلة مفصلة، مصدمة مصدمة. يبقى لما تقول الأشاعرة أهل السنة ما قبلهاش، لم يقبلها، قال لك لا الكلام ده ما ينفعش معانا. قول لنا ايه الاستواء، قول لنا اين الله، يبقى انتوا اهل بدعه. هنا سيهربون، وهو اللي يتمنى منك تقول بس ان الاشاعره على من، ان اهل السنه ثلاث طوائف، الاشاعره والماتريديه واهل الحديث. الله ما تكون قوي يتحايلوا عليك، عشان خاطرنا، عشان خاطرنا قسم أهل السنة ثلاث أقسام، نبوس راسك، نبوس رجليك، نبوس رجليك. إيه؟ شوف هات الحذاء، حذاءك نقبل. قول بس أهل السنة ثلاث طوائف، الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وإحنا نلوم إيه؟ أهل السنة طائفة واحدة بس، أهل الأثر، أهل الحديث، السلفيون بس طائفة واحدة. طب حتى قولوا الأشعر أهل سنة فيما وافقوا في السنة، لا، الأشعر أهل بدعة وافقوا السنة في كذا. طب ما هي زي بعضها؟ أبدا مش زي بعضها، مش زي بعضها، الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، مش زي بعضها. هل بعت هذا واشتريت، بعت هذين واشتريت هذا؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ده واحد باثنين حتى ولا كيف قيمته. لا، هل بعت هذا وخدت الفلوس اهو واشتريت هذا؟ عندنا شهودك منين يا جوحة؟ لا، عندنا ودن وعندنا جوحة، جوحة لوحده والودن الوحيد. طب قولوا بس، ابدا مش هنقول. عرفتم يا اخواني؟ لن ترضى عنك أهل البدع وفرق المبتدعة حتى تتبع ملتهم. إنما تفكر كلمة المجاملة دي، لا أبدا، حتى تكون أشعريا من النخاع. نحللك أشعاري، نعمل لك رسم قلبي بالمجهود أشعاري، طب نخليه مس شفري برضو أشعاري، تبنى أشعاري. هي دي المعركة. يبقى طالبان بتقول علامة الوهابي أربعة، إذا لقيت أي رجل يقول لك هذا يبقى وهابي، افهمه هكذا يقولون. واحد، سبحان الله سبحان الله، ده هذا شرف. الحقيقة أنا معجب بهذا القول من وجه إن هم فعلا 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 لم يكذبوا عليك، لأنك تجب بالضبط بالضبط فعلا. ما الدليل؟ ومن الذي فهم الدليل؟ والحديث صحيح ولا ضعيف؟ والتفريق بين التوحيد والشرك فعلا 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 هو ده السلف السني اللي بيقولوا عليه وهابي، ده السلف السني اللي بيقولوا عليه مدخلي، ده السلف السني اللي بيقولوا عليه مجسم. يبقى احنا لما نضع رباعيات وخمسيات وسدسيات وعشريات للتفريق بين اهل الحق والباطل، يبقى ده اللي تستفيده من شيخك يا محمد، ده اللي انت مش هتقراه، ده اللي انت هتاخده، ده اللي انت تنقله عن شيخك، ده انت تقول رباني شيخي وعلمني. ولهذا لابد ان تكون هذه الرساله واضحه. يبقى اللي يحضر النهارده اول يوم يحضره، ولو روح دلوقتي ما كملش لاخر النهار، اخذ زي ما قرا قل يا الكافرون قل هو الله واحد، خد فهم قل يا ايها الكافرون قل هو الله واحد. ده محتاج يقعد لاخر النهار؟ مش محتاج يقعد لاخر النهار. اللي قال تفسير اللي راح، وبكره على فكره درس بكره بقى كده برضه، وبعده، ولو عشنا 100 سنه و14 سنه زي الشيخ الشعيبي هيبقى برضه كده. هو ده اللي هتسمعه، ده اللي هتسمعه. لكن المفردات داخل هذه الاصول متنوعه، المفردات داخل هذه الاصول ايه؟ متنوعه. اداب السلام، اداب السلام، بس هتسأل السلام على اهل البدع تحضر ولا تسلم؟ السلام على اهل الكتاب تبدا ولا ما تبدا؟ كيف ترد في السلام؟ اداب النوم على اهل الدعاء هتنام دعاء التوحيد دعاء الفطره؟ طعام وشراب كله معاك، معاك المنهج هذا معاك معاك، تخرج ميتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، توحيد، اذكار الصباح توحيد، اذكار حتى لو تعلمت اذكار الصباح والمساء شيخك هيعلمك اذكار الصباح والمساء، اذكار الطعام والشراب بسم الله الحمد لله توحيد، اذكار الصباح والمساء توحيد، الدخول والخروج توحيد، هذا المنهج ما يغيرك ابدا. إذا لبست ثوبك هذا التوحيد الحمد لله الذي رزقني هذا لك كونيه من غير حول مني ولا قوة. يبقى منهج توحيد والله يا اخوان، منهج توحيد، منهج توحيد. وانا لبست ثوبي اشكر ربي فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. يقول العلامة السعدي لماذا جاء الشكر بعد الذكر؟ إشارة إلى أن أعظم نعمة يشكر الله عليها ذكره، توحيده، طاعته، دينه. النعمة عند الإطلاق هي الدين، لهذا قال واشكروا لي ولا تكفروا بعد قولي فاذكروني أذكركم. يبقى هل تظن أن لو شيخك علمك أدب اللباس سيترك هذا التقرير؟ فعلا فعلا الوهابي في كلامهم السلف السني فعلا هو الذي يقول لك ما الدليل؟ من الذي فهم الدليل؟ هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ هل هذا توحيد أم شرك؟ هكذا يعلم الرجل من هؤلاء الأمة بهذا العلم. يبقى عرفتم القضية، وحماس ده طالب وحماس بتعلم الأمة كده، بتعلم الأمة إن الخميني هو الأب الروحي، بتعلم الأمة كده. يبقى لازم أعرف الحركات دي. يقول لك أنت مالكش السلفيين ما عرفوش في السياسة؟ لا 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 لا، السياسة عند السلفيين السياسة الشرعية الصحيحة، نقد حماس. ما تقوليش بقى أصل هما بيواجهوا الكفار واليهود وتسكت، هنسكت؟ ما نسكتش، إحنا بنواجه الباط، هنواجه اليهود ونواجه حماس. لكن لو بقى الحكام حماس واحنا هناك وهنجاهد، هنجاهد مع حماس. ولهذا شيخ الاسلام يرد على الفرق ويجاهد معاه لما بيكون هم ولاة الامور، ولاة الامور، ولاة الامور. لكن لما يجي يقول لي خد يا هشام ارسم قلب على الحيطه واكتب سهم كده غزه في قلوبنا، اقول له لا مش معاك. ما تجاهد، ذكر الناس بغزة، هذكر الناس بالإسلام، وذكر الناس بالسنة، وذكر الناس باليهود، وذكر الناس بكل هذا، بس ليس تذكيرك أنت، ليس متاجرتك أنت. يبقى أنا متميز، لا بغدادي ولا قاعدة ولا طالبان ولا إخوان، ولا لازم أعرف موضع قدمية. دول بيحاربونا، دول بيقتلونا. إيه ذنب الشيخ جميل الرحمن السلفي السني لما يقتل يوم الجمعة من برصاص المجاهدين زعمه؟ ليس برصاص الروس، برصاص مين يا أخوان؟ المجاهدين زعموا، ليس برصاص الروس. يبقى أنا لابد أعرف قضيتي، لازم أعرف قضيتي. بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، بلغني أنه يسب السنة، بلغني أنه يسب أهل السنة، بلغني أنه يثني على أهل الكفر، بلغني أنه يثني على الكفر. لازم كده أربي، لازم أربي على هذا، وأتربى على هذا، وأعمق هذا. ده أصل القضية. واضح إخواني؟ نعم.
كلام الحويني شيخنا؟
نعم.
قال الحويني في شريط له بعنوان مداخل
الشيطان، ده توثيق الكلام، التوثيق. ها،
في شريط بعنوان مداخل الشيطان، إذن لماذا قاتل العرب النبي صلى الله عليه وسلم،
لماذا قاتل العرب النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يسلموا له بدعوته؟ إن التوحيد الذي أبى العرب أن يسلموا به هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إلى أن قال: وتوحيد العبادة في مثل قوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. فهذا هو توحيد العبادة، إن الحكم إلا لله.
نعم.
وتوحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الألوهية.
أنت عارف كلمة والمصر مستحيل؟ نفس المسألة، نفس المسألة. هذا الرجل ما يعرف المصطلحات الشرعية. يبقى توحيد العبادة اللي هو موجود فيه إن الحكم إلا، وأخص، ها، أخص كلمة أخص.
وتوحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الألوهية.
إيه توحيد الحاكمية؟ توحيد حكي ألوهية، أخص، أخص، أخص أنواع توحيد الهي. فلا يدري ما توحيد حاكمية، ولا يدري ما توحيد الألوهية، وما يدري ما توحيد عباد. وفسر هذا بتوحيد الحاكمية، كل هذا رجع لتوحيد الحاكمية، تماما كقول المصر المستحيل. ما يعرف ما معنى الاستحلال ولا معنى الإصرار، ولهذا ينتقد ما ينتقد، ويقال له: إنك تكفر بهذا مرتكب الكبيرة الذي مات على كبيرته. يقول: أنا ما حدثت نفسي يوما ما بأن مرتكب الكبيرة كافر، والسبب أنه لم يفرق بين مرتكب الكبيرة الذي يصر على كبيرته حتى يموت وبين كلمة المصر والمستحيل. فهذا لا يعرف توحيد عبادة، وهذا لا يعرف توحيد حكمية، وهذا لا يعرف توحيد ألوهية. توحيد العبادة وتوحيد الحكمية، من الذي قاله؟ توحيد العبادة وتوحيد الحاكمية، أين لفظه؟ لكن إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، هذا يشمل حكم الله. نقول كده: حكم الله في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، في الدين كله. فالدين كله حكم الله، يدخل فيها توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد 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 إلى آخر ذلك. لكن عند الفواصل نفصل، ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، حتى نعرف الفرق بين ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وبالتالي نعرف الفرق بقى بين الربوبية والألوهية والأسماء وصفات، وبالتالي ندخل إن الحكم إلى لا في أي أنواع التوحيد. هندخله في الربوبية بمعنى التدبير والتصرف، وندخله في الأسماء وصفات بمعنى الاسم. فالله عز وجل هو الحكيم والحاكم، وندخله في الصفات بمعنى الحكم صفات الحكم، وندخله في الألوهية بمعنى الإفراد بالتشريع والإفراد بالحكم في أمر الشريعة. إذن هو متعلق بجميع الأنواع، متعلق بجميع الأنواع. نعم.
وقال في شريط بعنوان فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريط الأول: فمثلا هناك بعض الناس سمع قولا وأنا أقول إن توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الإلهية، فقال هو يقول بقول سيد قطب ويقول بقول الجماعة القطبيين وهو قطبي.
من اللي بيقول ولا من اللي بيسأل؟
هذا الحويني
بيقول إيه؟
بيقول فمثلا هناك بعض الناس سمع قولا وأنا أقول إن توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الإلهية، فقال هو يقول بقول سيد قطب.
تمام كويس. يعني الرد على الشبهة ديت في طعن في الطعن في الحويني ان انت بتقول بكلام سيد قطب. ها هنشوف رده.
فقال هو يقول بقول سيد قطب ويقول بقول الجماعة القطبيين وهو قطبي، احذروه والخبيث ومبتدع سروري الى اخر الليستة الجاهزة التي بتلصق باي احد.
تمام. وعليه بس
بس
الله حاجة عجيبة. طب وعليه بقى ما احنا عايزين الرد على الشبهة. هم قالوا انت سروري وانت كذا وانت قطبي، ده الادعاء ده الدعوة. طب الرد على الدعوة بقى بان هذا ليس كلام سيد قطب، هذا كلام الائمة، وجيب كلام الائمة. ان هذا ليس كلام سيد قطب فقط، ده الادلة، وجيب الادلة. يبقى انا تبعت الادلة وتبعت الائمة، صح ولا يا اخوان؟ انا ارد على الدعوة. الناس قالوا هشام البيري حداد، قلنا لا هو حدد وخبزه وحذره وبدأ وبس وخلاص، ده الكلام ده بقى ما بقوله أتباعي بس بثبته. لكن لا، وأنا لست حددية. ليه؟ واحد، علامة الحددية الطعن في علماء الأمة وكبير ونحن نثني عليه. علامة الحددية الطعن في أبي حنيفة وابن حجر وكذا ونحن ندرس له. ثلاثة، كيف أكون حدديا وأنا الذي رددت على محمود حداد وليه مقاطع؟ كيف أكون حددي؟ أربعة، كيف أكون حدادي وأنا شرحت رسالة الشيخ ربيع أصول الحدادية ورد عليه؟ خمسة، كيف أكون حدادي وأنا أنشر كلام علمائي وأترجم لعلمائي؟ يبقى لست بحدادي. الحدادي ستة، عنده من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه مباشرة دون إقامة حج، ونحن نرى أن من وقع في الشرك مش البدعة بس لا يقع الشرك عليه حتى تقام الحج. يبقى دي فوارق. يبقى انا ارد بهذا، انا ارد بهذا. يبقى يقولون هشام حداد، طيب يا جماعه الرد على الحدادي 1 2 3 4 5. يقولون عنك يا حويني انك قطبي، طب رد انك انت لما قلت اخص الخصائص قلت بكلام سيد قطب ده فعلا، طب رد. طيب رد. لا، الجماعه دول بقى وخبيث ولا اخر الليسته دي، زي ما قال ايه الجماعة الملاطيش. هي المسألة الرد بهذه الطريقة يحسنه كل أحد، الرد بهذه الطريقة يحسنه كل أحد. وقالت اليهود يد الله مغلولة، الخبثاء وخلاص. يبقى الرد الخبثاء اليهود، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى هذا هو. يبقى لما يأتي الإنسان يرد على نفس الشبهة يا أخوان، يرد بالدليل وليس بالعواطف والتهيج. يقولون عنا، يقولون عنا أنت لست بسلفي، أنا لست بسلفي. يقول أنت لست بسلفي، ده العجيب أن يقدم الحجة. يعني يقولون عنك حينما قلت ذلك. أنا والله منتظر الرد. أنا أقول مرة أسمع المقطع، يعني الكلام هذا أنا منتظر بقى. ده جميل جدا أنه الرجل يدافع عن نفسه. هو احنا يا اخواننا نحب طورات الناس؟ لا والله، نحب ان يدافع عن نفسه دفاعا صحيح. خلاص هنحذف. يبقى المفترض كده نريد بقى سماع، بقى سماع الرد. يقولون بان هذا تفسير سيد قطب، يقولون بانك قطب الان، يقولون بانك سروري، يقولون بقى الرد ما في. الله المستعان. نعم، كلمة حسان.
كلام حسان يقول مفيش قبور، ليه تستغرق خطبة ولا محاضرة في الحديث عن
مفيش قبور؟ ليه تستغرق خطبة
ولا محاضرة في الحديث عن القبور؟
ولا محاضرة في الحديث عن القبور،
عن شرك القبور. ليه؟ إيه الداعي؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟
بس هذا معقول يا أخواني في دعوة سلفي؟ ما في قبور يا أخوان، ما في قبور يا أخوان. ده أنت لتكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا وفيها قبر يعبد. ناخد كده مثال. عندك ايه؟ نبدأ بالقطب الأكبر. عندك ايه يا شيخ طلعت؟ شيخ البلع عنده سيد البدوي قطب. عندك ايه يا محمد؟ عندك برومد سوء الأخ، عنده برومد سوء. انت عندك نجيب الأقطاب الأول، وانت شيخ رمضان بتاع سيد السالم. انت عنوانك مترجم لك، واخد بالك؟ ده عنده سيد السالم، وانت عندك مين؟ العجمي. وانت عندك مين؟ ها؟ عندك كتير قوي. تمام. وانت عندك مين يا ابني؟ كل واحد عنده. انا عندي التبني، لكن الحمد لله من سنوات والحمد لله اخمدت دعوته بفضل الله عز وجل، راح خلاص التبني. حتى الناس خدوا الارض اللي كانوا بيعملوا فيها مولد التبني. تبني هذا نشأنا واحنا عندنا تبني، كل واحد عنده. بس لسه في جنبنا سلوعة، سلوعة جنبنا، فكل واحد عنده، كل واحد اللي تبني وسلوع وابو حصير وابو فطير كل هذا. مفيش قبور، مفيش قبور في مصر. ومصر يقول هذا، يعني حسان يقول هذا، عجيب. ليه خطبة في شرك القبور؟ ليه خطبة؟ ليه خطبة تخلو من شرك القبور؟ مش ليه خطبة في شرك القبور؟ ولهذا قلت للمقربي لما كنت جلست معه: يعني أنت نزلت مصر بعد 30 سنة، هو من أجا، من حتة تبع أجا أو من أجا نفسه، فبقول له أنت نزلت مصر بعد 30 سنة، في أيام الثورة نزل أبو الحسن المقربي. قلت له: أنت ما شرحت الأصول الثلاث، مع أن بلدك فيها قبور، وفوق بلدك وتحت بلدك كل دي فيها قبور، يعني ما كلفت نفسك؟ قال: دي مسألة إيه ظهرة. أنا تكلمت في تكلمت. قلت له: ما عندكش المداخلة، المداخلة المداخلة. تتكلم في الشرك، شرحت الأصول الثلاثة. عبد الرحمن عبد الخالق نزل مصر، اللي هو بقى الأب الروحي للدعوة السلفية، بعد 35 سنة من الكويت. أصل السلفية هناك زي ما بيقولوا، أصل السلفية في الكويت، هو اللي عرف السلفية. طب لما نزلت يا عبد الرحمن عبد الخالق بعد 35 سنة، ولا رسالة في السنة شرحها عبد الرحمن عبد الخالق، إنما نزل يدعم الثورة حتى رأى جواز الاحتفال به، احتفال بالثورة، أن يخصص يوم 25 يناير للاحتفال، وقال: هذه من أيام الله. إخواني بارك الله فيكم، فين السلفي؟ فين السلفي؟ أنا أنزل بعد 35 سنة؟ ده أنا لما رحت الكويت 15 يوم رحت الكويت دعوة 15. أنا بقى رحت الكويت، الكويت دي فيها قبور؟ ما أعرفش والله فيها قبور خالص. أنا بقى هشام رحت الكويت 15 يوم، من الخميس للخميس للخميس، نزلت المطار الخميس، ركبت من المطار الخميس، 15 يوم ب15 رسالة، 15 ب15 للساعة 12 بالليل. أقسم بالله الأخ اللي كان عنده يعني نزل على الضيف، قال لي: يا شيخ أنت حركت الكويت، اتحركت كلها كده، أنا حاسس إن الدنيا كلها بتمشي، بتمشي كله بيمشي. 15 رسالة عقيدة وفقه وأصول فقه حديث، 15 يوم ب15 رسالة. أنا هو لنا الأب الروحي للسلفيين ولا حاجة؟ يبقى لما أنزل هنا أشهر من الكويت، وأنا اللي علمت الكويت السلفية، نزلت إلى مصر شهور ما درست رسالة واحدة في منهج السلف، يبقى إيه يا أخوان؟ الناس دي يضحكوا علينا يا أخوان، لا يضحكون عليكم يا أخوان. الأب الروحي للسلفيين ومحدث الأمة هنا في مصر أبو الحويني، الاثنين يجلسوا مع بعض، والحويني بيسأله عن تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام: هل يجوز الزيادة عليه زي الحاكمية وكذا؟ وإذا به يقول: يجوز، لأن المسألة مسألة اصطلاحية. ابن عبد الوهاب عنده 66 قسم في كتاب التوحيد، وابن خزيمة عنده مش عارف 100 وإيه، لا يعرفان تقسيم التوحيد استقرائي ولا اصطلاحي. دي حقائق لابد أن تظهر، دي حقائق لابد أن نتربى وأن نرب عليه، وده حقائق مش مزيفات مش مبالغات، حتى ندرك أمتنا الآن، ندرك أمتنا الآن، نوظف لها الطريق حتى تسير في طريق صحيح. نعم.
يتم شيخنا يقول: ممكن تنبه وتذكر بشرك القبور تذكرة عامة سريعة عابرة، لكن لا ينبغي أن تستغرق الوقت كله في موضوع لا وجود له في واقعك أنت أصلا كداعي.
بس اسكت، الله يكرمك. شوف بالله عليك، كلام هذا يقبل؟ هذا الكلام يقبل؟ هذا حتى لو قال أنا قصدي، لو أحد يقول أنا قصدي إلى أن يموت. قصدك كما قال الشيخ عطية سالم لما كان بيناقش أحد الناس في رسالة ماجستير أو دكتوراه، فبينتقده، فالباحث بيقول أنا قصدي، قال له قصدي هذا قصدك، هذا خليه لنفسك، أنا ما أناقش قصدك، أنا أناقش لفظك مش أناقش قصدك، قصدك خليه لنفسك، هذا إنما لفظك. نعم، الله المستعان. نعم نعم، اقرأ.
ما دعت الرسل قومها إلى توحيد الربوبية فيما نعلم، بل دعوا إلى توحيد الألوهية. ولنأخذ مثالا آخر، يقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى،
كما قلنا دعوا إلى ربوبية وألوهية وإلى أسماء وصفات، كل هذا دعوا إليه. نعم، لكن الخصومة لم تكن في الربوبية إنما كانت في الألوهية. نعم،
يقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية أخرى: كله لله. قال ابن كثير: حتى لا تكون فتنة أي شرك. قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل ابن حيان والسدي وزيد بن أسلم: ويكون الدين لله أي يكون دين الله والظاهر العالي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال
عبد الله ها، حتى لتكون فتنة، اعرف فتنة يا عبد الله، ايه ارفع صوتك، فاعل ولا اسم كان؟ فاعل، احسنت، فاعل. نعم،
جمع ثبت في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم
يعني كان هنا ايه تام ها.
كما ثبت في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء، اي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. ثالثا يقول سبحانه،
طيب نقف عندي ثالثا ونكمل بعد الظهر ان شاء الله.